قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة للشيخ محمد الغزالي. دار الشروق. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. طلب جماعة من المسلمين المقيمين بإنجلترا أن تسمح لهم السلطات بإنشاء مدارس إسلامية خاصة، وهذا طلب عادي، وقد ألفنا في أرجاء العالم الإسلامي أن يقيم المهاجرون إلى بلادنا مدارس خاصة بهم يتلقون فيها تعاليم دينهم ويتقنون لغتهم إلى جانب المعارف المدنية العامة، إلا أن نفرا من الإنكليز عارضوا الطلب وضاقوا بإنشاء هذه المدارس قائلين إنها ستقوم على تفرقة عنصرية بين البنين والبنات، واتهموا الإسلام بأنه متحيز ضد النساء ومسقط لحقوق المرأة، غير أن حزب العمال البريطاني ساند الطلب، وقال المتحدث الرسمي لشؤون التعليم بالحزب مستر جاك سيترو كما ذكرت صحيفة التايمز إن الذين يعترضون إقامة هذه المدارس مخطئون، وربما غلبتهم نزعات عنصرية واتهمهم بأنهم لا يعرفون الإسلام. وفي مؤتمر عقد في لندن حول مستقبل التعليم الإسلامي في إنجلترا قال مستر جاك سيترو إن معاملة المجتمع الإسلامي للمرأة يجب أن تدرس دراسة عميقة وأن ينظر فيها إلى الأصول. لقد سمعت مزاعم كثيرة لأن الإسلام ضد المرأة، ويعتمد أصحاب هذه المزاعم على عدم وجود نساء يشتغلن بالدعوة الدينية أو يلقين دروسا بالمساجد، وأن الرجال يحتكرون السيادة أو القيادة في هذا الميدان كما يحتكرونها في المجال السياسي. قال وهناك جهل شبه تام بدور المرأة في اللاهوت الإسلامي وفي تاريخ الإسلام نفسه، وعند التأمل نرى وضع المرأة المسلمة أهم من وضع المرأة اليهودية أو النصرانية في الأيام الماضية. ثم إن النبي محمدا أعطى النساء حق الإرث في كل الممتلكات قبل أن تفعل ذلك الحكومة البريطانية ب13 قرنا. الحق أني شكرت ممثل حزب العمال على دفاعه الحسن، وإن كانت الإذاعة البريطانية قد ردت ذلك إلى التنافس الانتخابي وكسب الأصوات من حزب المحافظين. وأعود أنا إلى الموضوع نفسه لأتحدث فيه على عجل، فقد تناولته بشيء من التفضيل في كتاب آخر اللي هو مستقبل الإسلام خارج أرضه. الإسلام متهم بإهانة المرأة واستضعافها، فهل في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يبعث على التهمة؟ القرآن بين أيدينا لم يتغير منه حرف، وهو قاطع في أن الإنسانية تطير بجناحين الرجل والمرأة معا، وأن انكسار أحد الجناحين يعني التوقف والهبوط. فلننظر إلى السنة ولنستبعد ما التصق بها من الواهيات والمتركات. إن مصاب الإسلام في المتحدثين عنه لا في الأحاديث نفسها. نبينا يوصي بأن تذهب النساء إلى المساجد تفيلات، أي غير متعطرات ولا متبرجات، ولكن القسطلاني في شرحه للبخاري يرى أن تذهب النساء إلى المساجد بثياب المطبخ وفيها روائح البقول والأطعمة، وغيره يرى ألا تذهب أبدا، فأي الفريقين شر من صاحبه على الإسلام؟ وفي البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز أن يسلم الرجال على النساء، وجاء فيه أن الرسول الكريم قال لعائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام، وكان في صورة رجل. فجاء من يقول ذاك عند أمن الفتنة، أو ذاك مع النسوة المحارم أو العجائز أو الدميمات. ومع ورود سنن بسلام الرجال على النساء أو النساء على الرجال، فقد كان جهد الشراح وقف العمل بها على أي صورة. وكلما امتد الزمان زادت هذه الشروح قوة، حتى ألغت الأصيل المتبع وأحلت مكانه التفسير المتشائم المغشوش. وفي كل عصر توجد نسوة نوابغ متقدمات قارئات فقيهات يستطعن جعل بيوتهن مساجد عامرة بالخير، منهن أم ورقة التي قال الصنعاني عنها في الحديث رقم 392 أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تأم أهل دارها، وبعد أن حط عنها الغزو وكانت تريد القتال في بدر جعل لها مؤذنا يدعو للصلاة، قال الصنعاني والظاهر أنها كانت تأمه وغلامها وجاريتها. وذهب إلى صحة ذلك أبو ثور والمزني والطبري، وخالفت في ذلك الجماهير. والذي أميل إليه أن تلك حالة خاصة، إذ كانت المرأة رضي الله عنها قد جمعت القرآن كله، والرجال وحدهم هم الأقدر والأولى بإمامة المساجد الجامعة. وأعود إلى التجربة الكبرى التي سوف يمر المسلمون بها في إنجلترا وغير إنجلترا بعد أن يبنوا مدارسهم الخاصة، ترى هل سيلزمون الطالبات بالنقاب؟ إذا حدث ذلك فسيكون قضاء على الدعوة الإسلامية والصحوة الإسلامية، ولن يقبل رجل أو امرأة الدخول في هذا الدين. إن الأوروبيين يعرفون ملابس الفضيلة في أزياء الراهبات عندهم، وهذه الأزياء أقرب ما تكون إلى الحجاب الشرعي عندنا. وإذا نحن التزمنا بهذا الحجاب أنصفنا ديننا وأغرينا عشاق الفضيلة للدخول فيه. أما إخفاء الأيدي في القفازات وإخفاء الوجوه وراء هذه النقب وجعل المرأة شبحا يمشي في الطريق معزولا عن الدنيا، فذاك ما لم يأمر به دين، بل ذاك ما يجعل كل التهم التي نفاها عنا حزب العمال ترتد إلينا ليظلم بها اليوم والغد. وأسأل القائلين بالنقاب، إنكم تعلمون أن مذهبكم رأي لم تجنح إليه كثرة المفسرين والمحدثين والفقهاء، فماذا عليكم لمصلحة الإسلام أن تتركوه ترجيحا لمصلحة أهم وتجنبا لضرر أفدح؟ أعرف الدكتور عمر نصيف رئيس رابطة العالم الإسلامي إنه من أنضج وأتقى العاملين في ميدان الدعوة، وأخبر الرجال بالعوائق التي تعترضها. ألا يستطع الرجل الذكي إخلاع المراجع الدينية عنده بموقف أرشد، ثم تتعاون الجهود بعد إذ على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ في هذا العصر يوجد فتيان وشيوخ لهم أدمغة مظلمة متحجرة يقولون رأينا وحده ولا حياة لرأي آخر ولا مكان له، إنهم طراز جديد من الخوارج القدماء. قص علي أحد طلبتي النابهين حوارا وقع بينه وبين متدين شديد الغلو ينتمي كما يصف نفسه إلى الأخوة أهل الحديث. سأله: أنت ممن يعقلون الصور على الجدران ويوافقون على نشرها بالصحف؟ قال: نعم. فرد عليه: سيلحقك الوعيد الذي ورد في الحديث الشريف، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، لأنك تشجعهم وتناصرهم. قال له الطالب: رأينا أن الحديث في صانع التماثيل لا في من يرسمون على الورق. ولا أريد أن أدخل معك في جدال، وإنما أريد أن أنبهك إلى أن شرائع وشعائر إسلامية كثيرة قد تهدمت في هذا العصر، والاتفاق على ضرورة بنائها من جديد ليس موضع نزاع. فتعال أنت ومن معك لنتعاون في إقامة الصرح المنهار، ولنترك الشجارة في الأمور الخلافية. فكان الجواب: ما نضع أيدينا في أيديكم وما نثق في دينكم، بل أنتم أعداء الإسلام سواء. قلت لصاحبي بعدما سمعت قصته: إذا كان الرجل مجتهدا مخطئا أعماه التعصب، فسوف يبصر يوما ما ويؤوب إلى الحق. إنما أخاف شيئا واحدا، أن يتحول هذا وزملاؤه إلى جند للباطل من حيث لا يشعرون. إن لأعداء الإسلام في بلادنا رجالا مهرة يقنون بأن الجبهة إذا تمحضت لأهل الوعي والفقه فهم منتصرون حتما، ولذلك يفتحون ألف طريق لأولئك الغلاء حتى يسود صياحهم الساحة الإسلامية، ويتأمل أولو الألباب فيما يقال، ثم يقررون ترك الإسلام كله. كان التيار الإسلامي في الجزائر متقدما ناظر المستقبل، يوشك أن يغسل الأرض من أضران الاستعمار القديم. الاحتشام حل محل التبرج، والإطار الإسلامي أحكم الالتفاف حول التطور الحضاري وقاده نحو الحرية والخير وسائر حقوق الإنسان. فإذا صيحات مجنونة تعلو بضرورة النقاب والجلباب والقشور التي يضيع معها اللباب، وكانت النتيجة أن أوجس أولو الألباب خيفة من الإسلام وصحوته وهم معذورون، وتقهقرت الصحوة الإسلامية عقب تلك الفوضى. وإذا تركنا إفريقية إلى آسيا وجدنا المرض نفسه والنتائج نفسها، فأغلب الأعاجم وهم جمهرة المسلمين يتبعون المذهب الحنفي أو الشافعي، وهؤلاء الذين يتسمون بأهل الحديث يطيب لهم الطعن في المذهبين والتوهين للإمامين الكبيرين، ومن ثم تقع الفرقة والفتن، ولا مستقبل لديننا مع هذه الفوضى العلمية والخلقية. إنني أنصح هؤلاء الذين يرفعون راية السنة ولا سنة لديهم أن يتقوا الله في أنفسهم وأمتهم، يجب أن يجمعوا ولا يفرقوا، وأن يمهدوا الطريق لعودة الإسلام بدل أن يضعوا أمامه العقبات. إن جماعة المسلمين عاشت طوال القرون وهي تعرف الاختلاف الفقهي. في هذا الكتاب خواطر منثورة جمعت بين العلم والأدب والنقد والتاريخ والفتوى الغابرة والمعاصرة، لكنها جميعا تتصل بقضايا المرأة والأسرة والمجتمع الصغير. وقد رأيت أن هذا الأسلوب أدنى إلى مزاج طالب الثقافة في أمتنا، وأدنى كذلك إلى عرض الإسلام في ثوب جديد. قد يكون الفقه المجرد جافا، فلنضعه في هذا القالب لعله يكون أحسن مذاقا. وهذه الخواطر وجدت طريقها إلى النشر في طائفة من الصحف، وكان من الخير أن يضمها سفر وجيز، لعل الله ينفع بها ويدعم الحق ويوسع دائرته. محمد الغزالي. الباب الأول، لنفهم الإسلام أولا: واحد، مصدر لاعتقاد الحق. اثنين، حسنوا صورة المرأة المسلمة. ثلاثة، رهينة المحبسين الجهل والفقر. أربعة، الإسلام يحمل أسرة. خمسة، العلماء مسؤولون. ستة، غرور أصحاب الأديان. سبعة، لحساب من يتحدثون. ثمانية، خطيئة الأصدقاء الجهلة. تسعة، الدور الغائب للمرأة. عشرة، المساواة ثابتة في القرآن. 11، مراعاة الوظائف واجبة. 12، لكي يتطهر المجتمع. 13، خطر القنبلة الجنسية. 14، الإسلام في بلاد المهجر. 15، حوار مع ماركسي. مبدأ مصدر الاعتقاد الحق: عندما أتتبع آيات الله في الأنفس والآفاق أرتبط بالواقع وأنأى عن الخيال، وفي هذا الارتباط يستوي عندي الضخم والضئيل، فللكبير جدا عظمته وللصغير جدا دقته. الواحد الذي على يمينه 20 صفرا يمثل عددا هائلا في الضخامة، فإذا كان هذا الواحد طول أصفار 20 يمثل كسرا عشريا اعتياديا كما يقال في علم الحساب، فالأمر بالغ الضالة. ومن هنا فأنا أتعرف على آيات الله في عالم الكواكب كما أتعرف عليها في عالم الجراثيم. هذه ترى بمنظار مكبر، وتلك ترى بمنظار مقرب. وربما تخيلت ما أراه من آيات بعد مروري به. كنت في الجزائر فشاهدت جبلا يشبه حرف الألف، كان صخرة شاهقة يرتد الطرف عن قمتها، وتوهمت كأنه يريد أن ينقض، وبعد ساعة من البعد عنه عادت صورته إلى خيالي، فقلت: أما يزال يريد أن ينقض؟ لا، سيبقى كذلك حتى يأذن الله ويتحقق قوله: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وكما سبح بي الخيال هنا يسبح بي الخيال وأنا أتصور الألوف المؤلفة من الشموس والنجوم والدوارة في الفضاء البعيد، إنها كشمسنا المألوفة تشرق وتغرب، ونحن أيقاظا أو رقود قد تبلغ مليارات من الكواكب تجري غير متوقفة ولا متعترة. هي كما وصفها الله: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. إنها مسخرة بأمر ربها، دوارة بإذنه وحده، ويوشك أن يأذن لها بالتوقف والانطفاء. متى؟ يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. إن أمجاد الألوهية تذهل العقل ويزداد الذهول عندما أعلم أن المشرف على هذه السماوات الوسيعة مشرف في الوقت نفسه على حيوانات جرثومية تجتمع المليارات منها في سنتيمتر، أو مشرف على مليارات الخلايا في مخ واحد بين 5 مليارات مخ بشري تسكن الأرض، ذلك على كائنات أخرى يقول فيها جل شأنه: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. إن القوانين التي تنتظم الكون من الذرة إلى المجرة الواحدة في النهر الذي أتخيله من الشرايين الممتدة في كل جسم بشري لا تندى قطرة واحدة من الدم الساري في العروق، لا تندى عن علم الخالق ومشيئته وقدرته وحكمته. فإذا تركت المادة إلى الفكر تكررت العبرة نفسها. إن طيار الشعور الذي يهتز في بدني إدراكا ووجدانا ونزوعا كما يعبر علم النفس ليس حكرا علي وحدي، إنه ينتظم الخلائق طرا، فكل خاطر يساور نفس البشر وكل علم يحصله كتبه أو قرأه سجله أو لم يسجله ذكره أو نسيه كل ذلك ينتظم صفحة واحدة أمام رب العالمين جامعا بين شتى اللغات وشتى الأزمنة، وكل صغير وكبير مستطر يستحيل أن يغيب عنه أو يتم بعيدا عن سمعه وبصره وإحاطته. أريد أن أقول للمسلمين إن قرآنكم هو المصدر الأول للاعتقاد الحق، وإن علوم الكون والحياة هي الشارح الجدير بالتأمل والمتابعة، وإن العظمة الإلهية تزداد تألقا في عصر العلم، وإن التقدم العلمي صديق للإيمان وخصم للإلحاد. وأريد أن أحذر المسلمين من منتسبين إلى العلم لا قدم لهم فيه، فليس فرويد أو دوركايم من العلماء، إنهم مفكرون مرضى ضلوا السبيل، وليس ماركس وأتباعه علماء، إنهم كهان جدد استبدت بهم علل نفسية وما كانوا يستطيعون السير لولا الفراغ الذي أتيح لهم من قصور المتدينين وتفريطهم في جنب الله. 2. حسنوا صورة المرأة المسلمة. كنت في ملتقى الفكر الإسلامي عندما تحدث السفير الألماني عن الإسلام وقال للحاضرين: يجب أن تصححوا أوضاع المرأة عندكم، فإن صورة المرأة الإسلامية تنفر الأوروبيين من الدخول في الإسلام. قال لي أحد المستمعين: ماذا نفعل؟ فقلت له: عندما يعرض التاجر سلعته فيضفي عليها صفات ليست لها فإنه يكون غشاشا، وعندما يعرضها وهو غير خبير بخواصها فتبدو للناس دون مستواها فإنه يكون مغفلا وسيظلم بضاعته ويجر عليها الكساد. والرجل بعدما شرح الله صدره للإسلام يقول للمسلمين: أحسنوا عرض دينكم ولا تصدوا الآخرين عنه بسوء الفهم وسوء العمل. لنفرض أن رجلا كل رأس ماله في السنة حديث الحاكم في المستدرك أن المرأة لا تتعلم الكتاب، أو حديث صاحب الزوائد أن المرأة لا ترى رجلا ولا يراها رجل، ثم جاء هذا المسكين ببضاعته المزجاة أو أحاديثه الموضوعة والمتروكة يعرض الإسلام على أهل أوروبا أو أمريكا، هل يدخل في الإسلام أحد؟ هل يحترم الإسلام رجل أو تحتفي به امرأة؟ إن بعض المسلمين يعرضون دينهم مزورا دميم الوجه ثم يدمون الناس لأنهم رفضوه، وعندي أن هذا البعض الكهول يجب سجنه أو جلده لأنه صاد عن سبيل الله، فتان عن الحقيقة التي صدع بها صاحب الرسالة الخاتمة عليه الصلاة والسلام. إن الإسلام سوى بين الرجل والمرأة في جملة الحقوق والواجبات، وإذا كانت هناك فروق معدودة فاحتراما لأصل الفطرة الإنسانية وما ينبني عليها من تفاوت الوظائف، وإلا فالأساس قوله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، وقوله: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينه أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إن هناك تقاليد وضعها الناس ولم يضعها رب الناس دحرجت الوضع الثقافي والاجتماعي للمرأة، واستبقت في معاملاتها ظلمات الجاهلية الأولى، وأبت إعمال التعاليم الإسلامية الجديدة، فكانت النتائج أن هبط مستوى التربية ومال ميزان الأمة كلها مع التجهيل المتعمد للمرأة والانتقاص الشديد لحقوقها. قال لي أحد المستمعين غاضبا: أيسرك أن تكون بنزير بوتو رئيسة وزراء؟ فقلت ضاحكا: سألني مسلم إنكليزي هل يحاربون مستر تاتشر لأنها امرأة تولت الحكم؟ قلت له: بماذا تجيب هذه المرأة إذا قالت لك وهي واسعة الثقافة إنني توليت الحكم على مذهب أهل الظاهر في الفقه الإسلامي، ثم استتليت لا تجعلوا بعض الأحكام الفرعية المختلف فيها حجر عثرة أمام عقائد الإسلام وأركانه الكبرى؟ رهينة المحبسين الجهل والفقر. كنت أتحدث في أحد الأندية عن حقوق المرأة المسلمة، فقلت إن لها حق الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتدريس هدايات الإسلام ومجادلة الملحدين فيها. ألخ، فإذا شخص يقول لصاحبه: كنا نظن هذا المحاضر رجلا صالحا، فتبين أنه ألعن من قاسم أمين. وتذكرت ما قاله الأستاذ أحمد موسى سالم عن قاسم أمين وعن الدور الذي قام به في الدفاع عن الإسلام ضد الغزو الثقافي الفرنسي الذي حمى واشتد في عصره. بدأ هذا الغزو بهجوم من المؤرخ أرنست رينان على العرب والمسلمين، تصدى له جمال الدين الأفغاني فأبطل حجته وكشف تعصبه ورد عن الإسلام أباطيله وبدأ الخصم العنيد وكأنه قد لان واستكان لما سمع. ثم اشتبك في هذا الحوار المخطط الشيخ محمد عبده ليرد على إفك وزير خارجية فرنسا ميسيو هانوتو الذي طال افتراءه على الإسلام واتهامه لنبيه عليه الصلاة والسلام. فكان كتاب الشيخ محمد عبده عن علاقة العلم بالدين الذي ألفه في ليلة واحدة قاطعا للسان الوزير الكذوب. قال الأستاذ أحمد موسى: وكان دور قاسم أمين في هذا الحوار جاهزا، وكان محوره الأساسي هو المرأة في الشريعة الإسلامية، وكانت المبارزة التي خاضها مع الخصم الفرنسي الثالث دوق داراكور الذي أصدر سنة 1893 كتابا عنوانه مصر والمصريون، تناول فيه حياة المجتمع المصري أيام الحكم المملوكي والتركي، وهي فترة بلغت 6 قرون عجاف تراجعت فيها خصائص الحياة عن جمهرة الأمة الإسلامية، مما جعل دوق داراكور يبسط قلمه بالأذى ويرسم صورة قاتمة وبذيئة للشعب كله، ويخص المرأة بمزيد من التجريح والزراية، ويرد ذلك كله إلى طبيعة الإسلام المتأبية على الترقي والحضارة. ماذا فعل قاسم أمين ليدافع عن دينه وأمته؟ سارع إلى تأليف كتاب بالفرنسية فند فيه أقوال خصمه وشرح حقوق المرأة في الإسلام وما كفله الدين لها من كرامة مادية وأدبية، ووازن قاسم أمين بين حجاب السترة والاحتشام عندنا وبين تبذل المدنية الحديثة وما أحاطت به أوضاع المرأة من انحلال وتهتك. إنما فعله قاسم أمين كان محكوما بأمرين: أولهما الدفاع عن الإسلام المفهوم من مصدريه الرئيسيين، والآخر الاعتذار عن تخلف المرأة بأنه من تقاليد غريبة على التوجيه الإلهي ناشئة عن أخطاء الشعوب، وما يستطيع الرجل أن يفعل إلا هذا. هب أن أوروبيا أو أمريكيا اتهم الإسلام بأنه يحظر على المرأة الذهاب إلى المسجد، وأن الإسلام بهذا الحظر دين شاذ، لأن الأديان كلها لا تمنع النساء من التردد على بيت الله أو على معبده الخاص بها. فماذا أقول له؟ أصدقه في اتهامه أم أقول له إن هذا الحظر ليس من تعليم الإسلام وإنما هو من تقاليد بعض البيئات، أدافع عن الإسلام صادقا أم أدافع عن المنتمين إليه كاذبا؟ لقد رأيت بعض الإسلاميين يفقد وعيه في الدفاع عن مورثات ما أنزل الله بها من سلطان، كأن من السهل عليه أن يكذب الله ورسوله ولا تمس عادات تلقاها عن أبائه. هناك حراس للخطأ يرتفع عويلهم إلى عنان السماء عندما ينتقد هذا الخطأ، وقد كنت أول امرئ قليل الاكتراث بهذا العويل، بيد أني وجدته يتحول على مر الأيام إلى ضغينة على المصلحين واستباحة لأعراضهم لا يمكن السكوت عليها، لأن الدين نفسه سوف يضار من هذا السكوت وسوف تتحول حقائقه إلى أباطيل. وقد سمعت من يشتم جمال الدين ومحمد عبده ورشيد رضا، بل سمعت أطفالا ينالون من أقدار الأئمة الأعلام لا لشيء إلا لأنهم أتوا بما لم يعهدوه عن آبائهم الذين لا يقلون عنهم جهلا. لقد أدهشني أن نفرا من المتدينين يتناولونني بأقصى مما يتناولني به الصهاينة والصليبيون، وفهمت ما قاله الأستاذ عصام العطار: لو بذل أدعياء الإسلام في محاربة أعداء الله والمبطلين عشر ما يبذلون في حرب أولياء الله الصادقين لانتصر الإسلام من زمن بعيد، ولكن من النفوس ما ينشط في الباطل ما لا ينشط في الحق، ويندفع لأهوائه ودنياه ما لا يندفع لآخرته ومرضات ربه عز وجل. ثم يقول عصام العطار: كم أحتقر هؤلاء الذين يعلقون أقدر مطامعهم وأهوائهم على مشاجب المثل العليا. إن هذا الكلام نتيجة معاناة مريرة أحسها الدعاة الجادون أننا ملتزمون بالوحي الأعلى لا نزيغ عنه قيد أنملة، وملتزمون بعصر النبوة والخلافة الراشدة. أما المسيرة التاريخية للأمة الإسلامية فإن التاريخ أعمال حكام ومواقف شعوب، وهذه وتلك ليست مسالك معصومة، بل لقد يكتنفها الخطأ كما قد يحفها الصواب، أي أنه يحكم عليها ولا يتحكم إليها. والمقياس المعصوم كتاب الله وسنة النبي. وقد رأيت في أواخر عصر الجاهلية وبدايات عصر الإسلام أن المرأة حضرت بيعة العقبة دون اعتراض، وبايعت على الموت تحت الشجرة أو على عدم الفرار، وكان مستحيلا أن يؤذن لها بذلك في أواخر التاريخ الإسلامي. فماذا يعني هذا الوضع؟ والأترك أمر البيعة وشؤون المسلمين العليا، أنني عاصرت أوائل عمري معركة نشبت بعدما اكتشف أن الدكتور طه حسين أذن لعدد من الطالبات بدخول كلية الآداب عندما كان عميدا لها. كان موقف الإيمان، أو بتعبير أدق موقف المؤمنين، أن ذلك لا يجوز. أما الطرف الآخر والذي سمي بالملاحدة فهو الذي ناصر تعليم المرأة إلى أعلى المستويات. أي إنصاف للإسلام في هذه المعركة السخيفة؟ الدين مع الجهل والإلحاد مع العلم، إلى متى نسمح لإناس يكذبون على الأرض والسماء باسم الدين؟ ولقد تحدثت مع المسؤولين في وزارة الشؤون الدينية بالجزائر أن تعقد في المساجد الكبرى حلقات وعظ وإرشاد وتربية للنساء خاصة في أوقات مختارة يقوم بالتدريس فيها خريجات الجامعة الإسلامية. ولا أدري أنجح في هذا المسعى أم يتغلب المتفيقهون الجهال الذين يتصايحون بين الحين والحين بأعلى صوت: المرأة عورة. إن هؤلاء المتصايحين لا تتمعر وجوههم لبعثات التبشير التي تنجح فيها الراهبات المسيحيات في بلوغ أهدافهن. إنهم مشغولون بشيء واحد: جعل المرأة رهينة محبسين من الجهل والقهر، وجعل الأمة كلها تترنح تحت وطأة التخلف الثقافي والسياسي في عصر الضرة والفضاء. الإسلام يحمي الأسرة. شكى المعنيون بسلامة المجتمع في إنجلترا من تفاحش نسبة الطلاق، فقد بلغت نحو 33%، كما بلغ الأطفال الذين يفقدون رعاية الأبوين معا 40%، وزادت قضايا طلب الحضانة زيادة كبيرة. الأب يريد الانفراد بأولاده، والأم تريد بعد الطلاق أن يحرم منهم ومستقبل هذا الجيل التعيس ضائع في لجة هذه الخصومات. والطلاق شيء بغير، لا سيما بعد أن يتحول الزوجان إلى والدين، فإن ضرر الانفصال يتجاوزهما إلى غيرهما من الأبرياء. وأرى أن الوقاية خير من العلاج، وأن استدامة الحياة الزوجية أولى من تعريضها للانقطاع ثم مواجهة الآثار السيئة للطلاق. وهذه الاستدامة لا تتوافر إلا مع الإيمان الحق والإخلاص الطاهر واكتفاء الرجل بزوجته التي يسرها القدر له، وكذلك رضاء المرأة بزوجها وحياطتها له. وهذه هي العناصر المستفادة من قوله تعالى في صفة عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. إن استقرار العين على شريك الحياة أو على شريكة الحياة أمر مهم، بل هو ركن في بقاء البيت. فهل تقاليد الحضارة الحديثة تحقق هذه الضمانات؟ الإجابة البعيدة عن التعمية والنفاق لا، بل إن هذه الضمانات تذوب وتستخفي في المراقص الماجنة بذكور وإناث يحتضن أحدهما الآخر ويتواثبان في دائرة مغلقة يتنفس فيها الحيوان الرابط في دمها خصوصا عندما تكون المرأة في ملابس السهرة شبه عارية. إذا كان هذا لا يهدم علاقة المرأة بزوجها للفور، فهو زلزال يفقدها بعد حين. ثم هناك الاختلاط المطلق الذي أبعد الوحي الإلهي عن ضبط أمكنته وأزمنته، واستعدت النساء له بفنون شتى من الزينة والتبرج. هل يبقي هذا الاختلاط على كرامة الأسرة أو استقرارها؟ كلا، إن الإسلام بتعاليمه الدقيقة يحفظ حاضر الأسرة ومستقبلها ويبعد شبح الطلاق المرعب عنها. لكن الطلاق أخذ يشيع في مجتمعات إسلامية كثيرة لأن انحلال المدينة الغربية تسلل إلينا وشرعت جراثيمه تدق بعنف الأبواب المغلقة. والنجاح الذي صادف الحضارة الغازية يعود إلى ضعف المقاومة وإلى غباء المدافعين. إنني عاصرت الأيام التي أدخل فيها طه حسين الفتيات في الجامعة، لقد كان التيار الديني يرى ذلك حراما، بل إن تعليم البنات في مدارس خاصة بدأ بعد الاحتلال البريطاني لمصر، فإن التقاليد السائدة كانت تفرض الأمية على النساء باسم الإسلام. ومع غزو المرأة للفضاء في العصر الحديث، فإن إناسا عندنا يقاتلون دون أن تصلي المرأة في المسجد، يقولون بيتها أولى بها. ويوم تتقرر هذه المواقف في الأرض الإسلامية، فإن موجون الحضارة المنتصرة لن يجد أمامه عائقا أبدا. العلماء مسؤولون. عندما تتعارض الأدلة وتكثر مذاهب المجتهدين، أعطي نفسي حق الاختيار في الفتوى، فقد أوتي دليلا على آخر، وقد أختار ما هو أرفق بالناس وأيسر في علاج المشكلة التي أواجهها. سئلت أخيرا عن امرأة فقدت زوجها بغتة وغلب عليها الجزع حتى خشي أهلها عليها، فرأوا أن يذهبوا بها إلى البيت الحرام لعل العمرة تدعم إيمانها وتعينها على الصبر. قلت: الأولى أن تقضي عدة الوفاة في بيتها. قالوا: نخشى على صحتها وعقلها. فترويت في الموضوع، ثم أفتيت بمذهب عائشة رضي الله عنها، ويا ترى أن الله جعل العدة زمانا لا مكانا. قال الشيخ سيد سابق مؤلف فقه السنة: كانت عائشة تفتي المتوفي عنها زوجها بالخروج في عدتها، وخرجت بأختها أم كلثوم حين قتل عنها طلحة بن عبيد الله إلى مكة في عمره. وروى عبد الرازق عن ابن عباس أنه قال: إنما قال الله عز وجل: تعتد 4 أشهر و10، ولم تقل: تعتد في بيتها، فتعتد حيث شاءت. وهناك من يرون ضرورة بقاء المعتدة في بيتها تقضي فيه ليلها، ولها أن تخرج نهارا إلى عملها إن كانت موظفة مثلا، مع ضرورة الحداد والامتناع التام عن الزينة. والخطب سهل في أمثال هذه القضية، لكن غضبي يشتد عندما أرى كلاما يخدش كرامة الإسلام وينال من رسالته. فقد سألني أحد القراء عن حكم قرأه في مصدر إسلامي مهم، أن عمر منع النساء من تعلم الخط وكأنه يرى الأمية أولى بهن. فأجبت ساخرا: ولم تكون الأمية حكرا عليهن وحدهن، ينبغي أن تشمل الزوجين الذكر والأنثى تمشيا مع الفهم الأعوج لحديث نحن أمة أمية. يا صديقي، إن الحديث الذي يمنع النساء من تعلم الكتابة مكذوب، وكل خبر يهون من شأن العلم بما في الأرض والسماء لا يوثق به. وقد ورد وصف الأمية في الكتاب والسنة للعرب الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه واقع معروف عالميا ومحليا، وهذا الواقع زال مع نزول القرآن الكريم وانهمار الغيوث من المعارف على آياته البينات. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد آياتنا إلا الظالمون. وعلى الرجال والنساء أن يزدادوا علما وألا يشبعوا من فنون الثقافات التي تتاح لهم. إن المرويات التي تنقل إلينا تحتاج إلى تمحيص، بل إن الإمام من الفقهاء الكبار قد يروي الخبر ولا ينزل عليه، لأن هناك ما هو أقوى منه وأولى بالاتباع. ولأضرب مثلا بالإمام الورع الصلب الزاهد أحمد بن حنبل ومسنده الجامع المعروف، أن الإمام الكبير ترك أحاديث رواها في مسنده فلم يأخذ بها. قال ابن الجوزي في كتابه صيد الخاطر: كان قد سألني بعض أصحاب الحديث هل في مسند أحمد ما ليس بصحيح، فقلت نعم، فعظم ذلك على جماعة ينسبون إلى المذهب، فحملت أمرهم على أنهم عوام وأهملت الفكر فيهم، وإذا بهم قد كتبوا فتاوى خاصة فيها جماعة من أهل خراسان منهم أبو العلاء الهمداني يعظمون هذا القول ويردونه ويقبحون قول من قاله. فبقيت دهشا متعجبا وقلت في نفسي: صار المنتسبون إلى العلم عامة أيضا، وما ذاك إلا لأنهم سمعوا الحديث ولم يبحثوا عن صحيحه وسقيمه، وظنوا أن من قال ما قلته قد تعرض للطعن فيما أخرجه أحمد. وليس كذلك، فإن الإمام أحمد روى المشهور والجيد والرديء، ثم هو قد رد كثيرا مما روى ولم يقل به ولم يجعله مذهبا له. أليس هو القائل في حديث الوضوء النبيذ مجهول؟ ومن نظر في كتاب العلل الذي صنفه أبو بكر الخلال رأى أحاديث كثيرة كلها في المسند وقد طعن فيها أحمد. ونقلت من خط القاضي أبي يعلي محمد بن الحسين الفراء في مسألة النبيل، قال: إنما روى أحمد في مسنده ما اشتهر ولم يقصد الصحيح ولا السقيم. ويدل على ذلك ما جاء عن ابنه عبد الله قال: قلت لأبي ما يقول في حديث ربعي بن حراس عن حذيفة؟ قال: الذي يرويه عبد العزيز بن أبي رواد. قلت نعم. قال: الأحاديث بخلافه. قلت: فقد ذكرته في المسند. قال: قصدت في المسند المشهور، فلو أردت أن أقصد ما صح عندي لم أورد من هذا المسند إلا الشيء بعض الشيء اليسير، ولكنك يا بني تعرف طريقتي في الحديث، لست أخالف ما ضعف من الحديث إذ لم يكن في الباب شيء يدفعه. قال القاضي: وقد أخبر عن نفسه كيف طريقه في المسند، فمن جعله أصلا للصحة فقد خالفه وترك مقصده. قل: وقد غمني في هذا الزمان أن العلماء بتقصيرهم في العلم صاروا كالعامة، وإذا مر بهم حديث موضوع قالوا قد روى، والبكاء ينبغي أن يكون على خساسة الهمم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ذاك ما يقوله ابن الجوزي الفقيه الحنبلي في تقييمه لأحاديث المسند، ولكن هناك ناس يصدق فيهم المثل: ملكيون أكثر من الملك. غرور أصحاب الأديان. أفسد شيء للأديان غرور أصحابها، يحسب أحدهم أن انتمائه المجرد لدين ما قد ملكه مفاتيح السماء وجعله الوارث الأوحد للجنة. لماذا؟ هل كبح أهوائه؟ هل أمات دفعه؟ هل جند ملكاته للتسبيح بحمد الله والاهتمام بآلام الناس؟ لم يفعل شيئا من ذلك. كل ما يملأ أقطار نفسه أن له بالله علاقة مزعومة لا يعرف لها وزن. ومن ثم فإن صاحب هذا التدين يتوسل إلى أغراضه بما يتاح له من أسباب بغض النظر عن قيمتها الأخلاقية. وقد كان بنو إسرائيل قديما مهرة في ارتياد هذه المسالك المعوجة، ولكي يصيغوها لأنفسهم زعموا أن نبي الله يعقوب اختطف منصب النبوة من أخيه عيسو ولجأ إلى المخادعة والغش وأشياء أخرى. كيف؟ إنه في رأي نفسه أولى، فلا حرج من الشطارة ليبلغ ما يريد، ولا حرج على أبنائه أن يقلدوا آباءهم فيما حكوه عنه أو فيما نسبوه إليه. وزعم بنو إسرائيل أن إبراهيم طلب النجاة بنفسه عن طريق تعريض زوجته لأحد الفتات من جبابرة الأرض وصورته الرغبة في بعض الغنائم التي ظفر بها أخيرا. والواقع أن المجتمع اليهودي قبل بعثة المسيح طفح بالآثام، وأن بيت المقدس شهد مآسي للشرف ومصارع للشرفاء على أيام السيادة اليهودية الأولى. وفي جبل الزيتون الواقع شرقي بيت المقدس وقف السيد المسيح يبعث صيحاته الواحدة تلو الأخرى منذرا جموع اليهود بقوله: يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة أفراخها تحت جناحيها ولم تريدوا، هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. ونقرأ هذا الحوار في إنجيل يوحنا. يقول اليهود للمسيح: أبونا هو إبراهيم. قال لهم يسوع: لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعلمون أعمال إبراهيم، ولكنكم تطلبون قتلا، وهذا ليس عمل إبراهيم، أنتم من أب آخر هو إبليس. وفي موقف آخر كشف المسيح عن طبيعة التدين الكاذب لدي القوم، فقال لهم مصارحا: لقد جعلتم بيت الله مغارة اللصوص. إن الدين كما نزل من عند الله وكما تجسد في سير الدعاء أعمال صالحة وأخلاق ذكية وأحكام عادلة ورعاة يتقون الله في الشعوب، وشعوب تتواصى بالصبر والمرحمة وتقيم تقاليدها على البر والمواساة. والغريب أن القرآن الكريم حذر أهل الكتاب جميعا المسلمين والنصارى واليهود من تجاهل فحوى الدين والتعلق بمراسمه، فقال سبحانه وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. فهل يعي ذلك الأحبار الكبار والكرادلة الذين يظاهرون اليهود على عرب فلسطين البائسين؟ وهل يعي ذلك مسلمون تائهون عموا عن رسالتهم فلم ينصفوها في فقه ولا في خلق؟ وهل ننتظر حتى يتحول اليهود التائه إلى العرب التائه؟ بحساب من يتحدثون، هناك سباق قائم بين عدة أديان كي يثبت كل منها أنه أولى بالحياة وأقدر بالبقاء. والغريب أن بعض المنتمين إلى الإسلام يجهل هذا الواقع ويرتكب حماقات تسيء إلى دينه، بل تنفر منه وتصد عنه، ولعله مطمئن من الناحية النفسية إلى صدق عقائده وسلامة تعاليمه، فعلى الناس أن يؤمنوا به وإذا شاءوا أن يذهبوا إلى حيث ألقى. وهذا جهل وطيش، فإن السلع النفيسة قد تكدس بسوء العرض وقصور الإعلان وتسبقها سلعة أخرى أحسن أصحابها الدعاية لها وانتزاب الأبصار إليها. والحضارة المعاصرة جعلت الإنسانية شعارا له، وجعلت من حقوق الإنسان محورا للعلاقات الدولية، ونوهت بقيمة العدالة الاجتماعية والمستويات الصحية والثقافية العالية. وقد تكون هذه الحضارة غاشة أو مدعية أو مقصرة فإن هذه التهم لا تمحو ما تواضعت عليه المحافل العالمية واتفقت على احترامه. فلحساب من يتحدث بعض الناس عن الإسلام ويصورونه بعيدا عن مقررات الفطرة وأشواق الإنسانية الكاملة، ولحساب من يعلو صوت الإسلام في قضايا هامشية يخفت خفوتا منكرا في قضايا أساسية، ولحساب من يرى بعضهم الرأي من الآراء أو يحترم تقليدا من التقاليد ثم يزعم أن الإسلام الواسع هو رأيه الضيق وأن تقاليد بيئته هي توجيهات الوحي وبقايا التعاليم السماوية على الأرض. قلت النفر من أولئك المتحدثين إن وجه الإسلام جميل ولكنه من خلال كلماتكم يبدو دميما متجهما، وإنه لمن حسن العبادة أن تسكتوا فلا يسمع لكم صوت. إن أي كلام يفيد منه الاستبداد السياسي أو التظالم الاجتماعي أو العطن الثقافي أو التخلف الحضاري لا يمكن أن يكون دينا، إنه مرض نفسي أو فكري، والإسلام صحة نفسية وعقلية. كنت أناقش رجلا كنديا يسائلني بضيق عن موقف الإسلام من المرأة، فجاء في حواري المرأة حرة في اختيار زوجها ولا يمكن إكراهها على قبول من تكره، ولها أن تباشر عقدها أو توكل فيه كما تشاء. وكان هناك من يرقبنا وهو ساخط، وحمدت الله أنه لاذ بالصمت. فلما انتهى الحوار اقترب مني المعترض المؤدب قائلا: لا يجوز أن تباشر المرأة عقدها، بل الدين ضد هذا. قلت له: رأيك ضد هذا؟ قلدت فيه بعض المذاهب الفقهية ونجحت أنا وجهة النظر الأخرى، واعتقدت أنها أقرب إلى عقول الأوروبيون والأمريكيين، والعمل عليها يجري في أقطار إسلامية محترمة، ومن مصلحة الإسلام أن تتسع دائرة هذه الأقطار. إن شرا مستطيرا يصيب الإسلام من تقوقع بعض أتباعه في آراء فقهية معينة فجرت في ميدان الفروع ويراد نقلها من مكانها العتيد لتعترض عقائده وقيمه الكبرى، والرجل الذي يخسر السوق كلها لأنه يفضل دكانا على دكان أو سمسارا على سمسار لا يسمى تاجرا. خطيئة الأصدقاء الجهلة. لو قام في هذا العصر مجتمع إسلامي واضح المعالم في بيان مكانة المرأة وميدان عملها ومجال نشاطها لاختفى من الدنيا فساد كثير. إن أصحاب الطباع السليمة يكرهون الاختلاط المصعور في حضارة الغرب والتكشف الفاضح هناك واستخفاء جو الأسرة وانطلاق الغرائز دون ضابط، وهم يتطلعون إلى بديل أفضل فلا يجدون، لأن صياح الغلاة من المسلمين ألقى في روعهم أن الإسلام سجان المرأة وعدو اكتمالها الإنساني، وأنه تحت ضغط المدنية الحديثة أذن لها بالتعليم وهو كاره، وأذن لها بالذهاب إلى المسجد يوم الجمعة وهو ضائق، وربما تشبه بعض حكامه بالغرب فسمح للنساء بأن يشاركن في الانتخابات وينتظمن في مجالس الشورى، وهؤلاء الحكام موضع سخط المتدينين. ولو نجح أهل الدين في تولي السلطة لغلقت على النساء الأبواب ولم يرى وجه واحدة منهن. أقول: والكارهون للإسلام والخائفون من عودته لهم العذر عندما يلتقطون للدين هذه الصورة الكالحة الشائعة، والغلاة من الصنف الذي ذكرنا آنفا يشبهون أهل الكتاب الذين قيل لهم عند بعثة محمد عليه الصلاة والسلام: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا ممن كنتم تخفون من الكتاب. هؤلاء الغلاة يخفون عن عمد وسوء قصد أن المسلمات كنا يصلين في المسجد الصلوات الخمس من الفجر إلى العشاء، وكنا يشاركنا في معارك النص والهزيمة، وكنا يشهدنا البيعات الكبرى، وكنا أمرنا بالمعروف وينهينا عن المنكر. كانت المرأة إنسانا مكتمل الحقوق المادية والأدبية وليست نفاية اجتماعية كما يفهم أولئك المتطرفون الجاهلون. وكما أشاعوا عن الإسلام فصدوا عنه ونفروا منه. يقول الأخ الأستاذ أحمد موسى سالم: الشرع في حكمة الخالق، وعدله هو نصير المرأة ومنصفها ومناحها كل الحقوق التي تقررت للرجل والتي تكفل حرية إرادتها في علاقاتها به وتعاملها معه. وهذا المعنى يؤكده قاسم أمين في كتابه تحرير المرأة حين يقول: سبقت الشريعة الإسلامية كل شريعة أخرى في مساواة المرأة بالرجل، فأعلن الإسلام حريتها واستقلالها يوم كانت في حضيض الانحطاط عند جميع الأمم، ومنحها كل حقوق الإنسان، واعتبر لها كفاءة شرعية لا تنقص عن كفاءة الرجل في جميع الأحوال المدنية من غير أن يتوقف تصرفها على إذن أبيها أو زوجها. وهذه المزايا لم تصل إليها حتى الآن بعض النساء الغربيات. نعم، توجد استثناءات قليلة تعد من قبيل ستذوذ الذي يؤكد القاعدة، وهذه الاستثناءات لم تنشأ لإهانة المرأة، وإنما وضعت لتنسجم مع طبيعتها أو وظيفتها الاجتماعية. وإلا فالأساس العام قوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. إن حاجة العالم إلى الإسلام ملحة، بيد أن ناسا من ذوي الجهالة والجراءة لا يعلمون ويكرهون من يعلم ولا يعملون ويكرهون من يعمل، وقفوا في هذا العصر سدا أمام طيار الإسلام يعكرون صفوة ويمنعون وردة ويصدون الأمم عنه. هؤلاء الأصدقاء الجهلة أخطر على دين الله من الأعداء الحاقدين، والغريب أن صوتهم بعيد المدى، كأن هناك شياطين خفية تمده بالقوة. هل هناك الشياطين هم أعوان المستعمرين؟ الدور الغائب للمرأة. يتنافس الحزبان اللذان يتناوبان الحكم في الولايات المتحدة على استرضاء اليهود ونصرة قضاياهم وترسيخ أقدامهم في كل ميدان، والأمريكيون إذ يفعلون ذلك يخونون مبادئ الفضيلة والعدالة وحقوق الإنسان، ثم هم يهدون مصالح بلدهم عندما يؤثرون اليهود على العرب، وعندما يضحون بمليار مسلم من أجل 10 ملايين يهودي. ويظهر أن القيمة الاقتصادية للعرب والمسلمين على ثقلها لا تخيف الشعب الأمريكي ولا تلزمه خط الاعتدال. والغريب أن رجلا من أعظم رجالات أمريكا ومن أشهر قادتها حذر قومه منذ قرنين خطر اليهود، وقال: إذ لم يتنبه الدستور الأمريكي لاستبعادهم في خلال 100 عام القادمة فسينسابون إلى البلاد بأعداد كبيرة ويتمكنون من تدمير المجتمع الأمريكي وتبديل القيم الإنسانية التي قام عليها. هذا الرجل الناصح المخلص هو بنيامين فرانكلين، ولكن صيحته لم تجد آذانا صاغية ولا ضمائر واعية، ولن يعرف الجمهور التائه خطأه إلا بعد فوات الأوان. واليوم يتسابق المرشحون لرئاسة الولايات المتحدة إلى منح اليهود وعودا من جيوب الآخرين ومن حقهم المادية والأدبية. هذا يقول القدس كلها عاصمة إسرائيل إلى الأبد، وهذا يقول لا دولة للفلسطينيين، وهذا يقول برنامج حرب الكواكب لحماية أمريكا وإسرائيل، وهذا وهذا، كأن إسرائيل أهم من أن تحسب الولاية 51 في العالم الجديد. ولكن شيئا شادا لفت نظري وأرجو أن يلفت أنظار القراء العرب، وأن مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة له زوجة شديدة التعصب لإسرائيل تعلن ولاءها لليهود ظاهرا وباطنا، وتذكر أنها ستقضي بقية عمرها في إسرائيل إن فاتها إنفاق أيام الشباب مع الصهاينة الزاحفين. وقد ذكرت إحدى الصحف العربية الكبيرة هذه القصة المثيرة تحت عنوان ملكة إسرائيلية في البيت الأبيض، ولا أدري لماذا عادت إلى ذهني قصة إيزابيلا وفردناند بطلي القضاء على الأندلس منذ 5 قرون. إنها قصة ذات مغزى، بيد أننا نحن العرب مصابون بفقدان الذاكرة وانعدام الوعي. المرأة عندنا ليس لها دور ثقافي ولا سياسي، لا دخل لها في برنامج التربية ولا نظم المجتمع، ولا مكان لها في صحون المساجد ولا ميادين الجهاد. ذكر اسمها عيب، ورؤية وجهها حرام، وصوتها عورة، وظيفتها الأولى والأخيرة إعداد الطعام والفراش. المرأة اليهودية تشارك مدنيا وعسكريا في قيام إسرائيل، وها هي دي توشك أن تكون ملكة في البيت الأبيض، تضع اللمسات الأخيرة في الإجهاز علينا، ولا يزال نفر من أدياء التدين يجادلون في حق المرأة أن تذهب إلى المسجد وتحضر الجماعات، إننا نموت قبل أن يحكم علينا غيرنا بالموت، فهل نعي ونرشد؟ المساواة ثابتة في القرآن. تتجه دول أوروبا الغربية إلى وحدة شاملة تلم أطرافها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وليس هذا موضع نظرنا هنا، وإنما ننظر في الروابط الفكرية والروحية التي تكمل وراء هذه الوحدة أو تدفع إليها. وقد تحدث المتحدثون هناك عن تراث اليوناني الفلسفي وعن تراث الروماني الديني، على أن التراثين هما المهاد الأول لأوروبا المعاصرة بعدما عراها من تغيير وتحوير في عصر الإحياء. وليس هذا أيضا موضع نظرنا هنا، إننا ننظر هنا إلى جوانب من قضية المرأة، لأن هذه الجوانب تتجاوز أصحابها إلى سائر العالم. فالحضارة الأوروبية هي التي تقود الدنيا كلها الآن. إن فلاسفة اليونان ما أنصفوا المرأة ولا أعزوا جانبها ولا أعلوا مكانتها، بل إن تاريخ أولئك الفلاسفة ملطخ بالعار، موغل في الشذوذ والإسفاف، وليس يعنيهم في انطلاق الشهوات أن تنحرف أو تستقيم. وتاريخ الرومان ليس أشرف من تاريخ اليونان، ونزوات القياصرة لا تعرف حدودا، وامتلاء القصور بالنساء أمر مألوف سواء كنا إماء أو حرارة. وقد حاولت النصرانية أن تكفكف هذه الغرائز الجامحة بالرهبانية الصارمة، فكانت كما قال الشاعر: إذ استشفيت من داء بداء فاقتل ما أعلك ما شفاك. إن مبادئ رجال الدين ساوت مبادئ رجال الدنيا أو أربت عليها. وقد تأملت في قصة الميل إلى المرأة، فوجدت أن الصعاليك حسدوا الملوك على أكوام المتع التي لديهم، يريدونها أو يريدون مثلها. إنهم لم يتألموا لأن سليمان ملك ألف امرأة، ملك ألف امرأة كما روى كاتب العهد القديم، ولم يحزنوا لأن مئات من هذا الألف ضائعة الحق محرومة من رجل يرعاها وترعاه. كلا، ذلك لا يعني. إن تساؤلهم هو لماذا يملك رجل وحده هذا المخزن المليء بالمتع؟ فلما محوا الإقطاع حولوا الحريم الخاص برجل واحد إلى حريم مشاع للجميع، أو كما يقول أحمد موسى سالم: حريما مفتوحا في المطاعم والفنادق وعلى الأرصفة وتحت أشجار الحدائق العامة وبجوار حوائط الليل المظلمة وفي ساحات المراقص اللعوب والأحفال الساحرة. فهل من شاء يفعل ما شاء مع من يشاء ومن تشاء؟ إنه عنوان التحرر العجيب من الخلق والعفاف وضوابط النسل وحدود الله في الأسرة. هذا هو البديل عن الحريم القديم المغلق. إنه القيمة الجديدة المباحة للجميع والمتاحة للجميع والمهلكة للأسرة في العالم كله. وكل مسلم يخاف على دينه وعلى أمته من هذه الحضارة التي نسيت الله والوحي وأرخت العنان للغرائز الحيوانية تعربد دون وعي. والإسلام الذي نقدمه علاجا شريفا لهذه الفوضى العامة الطامة لا يؤخذ من أفواه المجانين الذين ينادون بحبس المرأة فلا تخرج من البيت أبدا إلا لزوجها أو قبرها كما يقولون. إننا نأخذه من تعاليم الإسلام الواضحة في الكتاب والسنة. ومصيبة ديننا في إناس يحرفون الكلم عن مواضعه ويطيرون بحديث موضوع أو معلول ليلغوا في الآيات البينات والسنن الثابتات البينات. إن الذي يتدبر القرآن الكريم يحس المساواة العامة في الإنسانية بين الذكور والإناث، وأنه إذا أعطى الرجل حقا أكثر فلقاء واجب أثقل لا لتفضيل طائش. وقوامة الرجل في البيت لا تعني ضياع المساواة الأصلية، كما أن طاعة الشعب بالحكومة لا تعني الطغيان والإدلال، فإن التنظيم الاجتماعي له مقتضياته الطبيعية ولا مكان للشطط في تفسيره. وهناك من يردد أقوالا عن النساء لا تستحق إلا الازدراء. قال أحدهم: السفهاء والصبية والنساء. قلت له: عمن رويت ذلك؟ عن عمدة القرية أم شيخ البدو وزعم كذوب أن المرأة يساق فيها قوله تعالى: كل على مولاه أينما توجهه لا يأتي بخير؟ قلت: تلك صفة نفر من الناس رجال أو إناث محروم من المواهب عاجز عن العطاء. ويخجلني أن هذا الوصف يكاد يطوي جماهير المسلمين في المشارق والمغارب بعدما تخلوا عن رسالتهم ونسوا كتابهم وعاشوا عالة على الحضارات الغالبة. إنني أحذر على الإسلام صنفين من الناس: المكذبون به والجاهلون به. المكذبون به من أعدائه والجاهلون به من أصدقائه. وأكرر ما قلته من قبل: إنني أحارب الأدوية المغشوشة بالقوة، بالقوة نفسها التي أحارب بها الأمراض المنتشرة والثغرة التي ينفذ منها أعداء الإسلام إلى بيضتنا. ونحن نقاوم الغزو الثقافي هي موقف بعض الشيوخ من قضايا المرأة، فهم يقفون أحجارا صلبة أمام كل الحقوق التي قررها لها الإسلام، يريدون تعطيلها أو تشويهها. وقد عاصرت أياما أنكر فيها الأزهر تعليم المرأة في الجامعة، كما علمت على وجه اليقين أن أفواجا من الأعراب ذهبت إلى الرياض تستنكر فتح مدارس تعليم البنات. ومع أن الدنيا تغيرت فالعلاقة بين الجنسين وحقوقهما العامة والخاصة لم تأخذ بعد طريقها الصحيح، وذلك لأن بعض الناس يأبى أن يستقيم على منهج القرآن الكريم. ويقول الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. هذه رابطة ولاية ووفاق بين الجنسين على مناصرة الحق ومخاصمة الباطل وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله. رابطة ولاية يتحول بها المجتمع كله إلى خلية ناشطة لها منهج وغاية. فإذا نشأ عقد زواج بين مؤمن ومؤمنة فإن هذا المعنى يتأكد وتصبح العلاقة الجديدة إخاء عقيدة. وشركة أعباء وصحبة حياة ووحدة هدف وتجاوز ثقافة. المجتمع الوضيع هو الذي يفهم الزواج على أنه عقد انتفاع بجسد، أو يعرفه بأنه امتلاك بضع بثمن، أو يراه شركة بين رجل تحول إلى ضابط برتبة مشير لديه امرأة برتبة خفير. أين الود والتراحم والشرف والوفاء؟ عندما أقرأ أن فاطمة بنت محمد طحنت بالرحى حتى ورمت يدها، أو حملت الماء في القرية حتى كلكت فيها، أشعر بأن السيدة الفضلة لم تكن أنثى تخدم ذكرا، بل كانت أما مؤمنة تقيم بيتا يربو فيه اليقين والحب، فهي تقدم رجلها وولدها نفسها وما تملك. لم يكن هناك رب بيت يصدر أوامر وامرأة ذليلة تنفذ، بل كان هناك شريكان يتقاسمان السراء والضراء نجاحا لأمرين متساويين: حياة الدين التي آمن بها وحياتهما الخاصة. وعلى ضوء هذا المعنى أفهم كلام أسماء بنت أبي بكر زوجة الزبير بن العوام: كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله، وكنت أسوس فرسه وأعلفه وأحتس له وأخذر الدلو وأسقي الماء وأنقل النوى على رأسي من أرض له إلى ثلثي فرسخ. إن جمهور الفقهاء يرى أن المرأة لا تكلف بخدمة الرجل، ولكن الأمر ليس ما يقضي به القانون، الأمر هنا ما تقضي به مصلحة الشركة القائمة بين مؤمن ومؤمنة. الأمر هنا محكوم بعاطفة الإيثار لا بشعور أثره. والرجل قيم على بيته يقينا، وهذه القوامة تكليف قبل أن تكون تشريفا وتضحية قبل أن تكون وجاهة. المشكلة في الأمة الإسلامية أن الجهل عم الزوجين الذكر والأنثى، وأن العلاقة بين الجنسين تم النظر إليها من ناحية الشهوة وحدها. أما رسالة الأمة الكبرى في العالم فما يدريها الآباء ولا الأمهات. الزواج عقد نكاح وحسب يحكمه منطق البدن الأقوى. مراعاة الوظائف واجبة. في جنون المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة في ميادين الأعمال وقعت قصة تستحق التسجيل، فقد رأى البعض تشغيل الفتيات محصلات في الحافلات العامة والبساط في القاهرة تغص بحشود من البشر يزحم بعضها بعضا، فلا يكاد الرجل الجلد يجد طريقا بينها، فكيف بالفتيات؟ وعاشت التجربة يوما ولم تتكرر. ورأيت في عاصمة عربية شرطية تنظم المرور، فقلت هذا عمل شاق ما كان ينبغي أن تدفع النساء إليه. قد تشتغل المرأة شرطية لتفتيش النساء مثلا أو ما يشبه ذلك الأعمال الخاصة، أما الوقوف في الحر والبرد ودوران البصر وراء قوافل السيارات والمشاة فلا. وعندي أن الرجل أقدر على العمل في الطائرات من المرأة، وأن وظيفة مضيفة ينبغي أن تختفي لا سيما في الرحلات البعيدة التي تفرض المبيت في الفنادق والبعد أياما عن الأهل. وحكى لي صديق قادم من موسكو قال إن النساء هناك يغسلن الشوارع في الصباح ويشتغلن بالأعمال كلها، وإن خصائص الأنوثة من نعومة ورقة تكاد تختفي مع قسوة الواجبات التي تفرض على طوائف العاملات. بل حكى لي أنه رأى عجوزا تصعد مساء إلى السيارة قافلة إلى بيتها وهي تترنح، لا أدري أهي سكرة أم من الأعياء. إنني أرفض هذه المساواة في الأعمال. وعندما كنت شابا رأيت في قريتنا رجلا وزوجته يديران الطنبور يرويان أرضهما، قلت هذا عمل شاق وقد جربته فأتعبني، لأن المرء يكلف في كل دورة رفع عدة جالونات إلى أعلى. يمكن للمرأة الفلاحة أن تبذر الأرض مثلا، أما الأمومة والأنوثة فلا ينبغي تعرضها للمشاق المعاناة. من أجل ذلك وافقت وأنا مستريح الضمير على مناشرته منظمة الصحة العالمية شرق البحر المتوسط في تقريرها الأخير، قال وفي جميع الأحوال لا يليق بالمرأة أن تعمل في المجالات التي لا تلائم طبيعتها وأن تدخل في أي ضرب من ضروب الصناعة والحرف المضنية، فالمجالات التي تحسنها المرأة وتتناسب معها كثيرة ومتعددة كميدان التعليم والطب والتمريض والرعاية الاجتماعية والكتابة والنشر وبعض الوظائف غير المرهقة، وتستطيع فوق كل ذلك أن تغشى الأسواق في حشمة ووقار فتبيع وتبتاع. أما أن تعمل المرأة كل أعمال الرجال كأن تكون شرطية وميكانيكية وعاملة في المصانع ومنظفة في الشوارع وسائقة للعربات وأدوات النقل وما شابه ذلك فلا يليق بها ولا يجوز لها أن تزاوله، وقلما تساوي الرجال في هذا المجال. والدول الصناعية لم تنظر إلى عمل المرأة على أنه مساوي لعمل الرجل، ولذلك اختلفت الأجور التي يتقاضاها الرجال عن الأجور التي يتقاضاها النساء، كما يلاحظ ذلك من بعض الإحصائيات العالمية حيث نجد أن هذه تتراوح ما بين 59% إلى 79% من الأجور التي يتقاضاها الرجال في الأعمال المتماثلة. ومن المفيد جدا أن نشير إلى الدراسة القيمة التي نشرتها مؤخرا جريدة الهيرالد الدولية في عددها رقم 32650 بتاريخ 16 شباط فبراير 88. فقد قامت الدكتورة روز فريش أستاذة الصحة العامة بجامعة هارفارد بدراسة أجرتها على 5398 امرأة تتراوح أعمارهن بين 21 إلى 80 عاما، وتقدمت بنتائج هذا البحث إلى الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية لتقدم العلوم، وخلصت من دراستها إلى النتائج التالية: 1. تصاب اللاعبات الرياضيات النشيطات باضطراب في الدورة التنفية ويصبحن غير مخصبات طالما يقمن بالممارسات الرياضية، ويمكن أن تعود الخصوبة إلى وضعها الطبيعي بالتوقف عن الممارسة الرياضية. وأضافت الباحثة نصيحتها إلى النساء قائلة: لا يمكن للمرأة أن تعمل كل شيء بمقدور كل واحدة من كنا أن تصبح نجمة رياضية أو لاعبة أولمبيات شهيرة، ولكنها إذا رغبت في إنجاب طفل فإن عليها أن تتوقف عن اللعب، ذلك لأن المستوى الأدنى من التمارين يمكن أن يكون له عواقب ضارة على الجهاز التناسلي في المرأة. اثنين، وقد أظهرت الدراسة أن 2622 امرأة ممن كنا يمارسنا الألعاب الرياضية قد بدت عليهن أعراض سرطان الثدي أو الداء السكري أو سرطان الجهاز التناسلي، في مقابل القسم الآخر من النساء وعدده 2776 اللواتي لم تظهر عليهن هذه الأعراض. ثلاثة، بيانت دراسة جامعة هارفارد إضافة إلى دراسة أخرى أجرتها جامعة ألبرتا أن الأعمال النشيطة التي تمارسها المرأة تؤثر جدا في إنتاج الاسترجينات التي تتحكم في الإنجاب لدي المرأة. أربعة، أشارت هذه الدراسة مع أخرى مماثلة أجرتها جامعة كندية أن النساء اللواتي يمارسن الأعمال المجهدة يصابن باضطراب الإخصاب حتى لو استمر الطمس لديهن على وضع النظام. أظن بعد هذه التجارب والاستقراءات أن الأفضل للمرأة الوقوف عند حدودها الفطرية واليأس من نشدان المساواة المطلقة مع الرجال في هذا الكدح المضني وما يعقبه من آلام. لكي يتطهر المجتمع من المشكلات المضنية للبشر، أن الغريزة الجنسية تولد وتتحرك وتقوى في سن اليافعة، أي حوالي 15 من العمر، أي قبل اكتمال القدرة العقلية واستطاعة النهوض بأعباء الزواج ورعاية الأسرة ومعاملة الصاحب الآخر بعدالة وشرف. إن الزواج ليس تنفيسا عن ميل بدني فقط، إنه شركة مادية وأدبية واجتماعية تتطلب مؤهلات شتى، وإلى أن يتم استكمال هذه المؤهلات وضع الإسلام أسس حياة تكفل الطهر والأدب للفتيان والفتيات على سواء. وأرى أن شغل الناس بالصلوات الخمس طوال اليوم له أثر عميق في إبعاد الوساوس الهابطة، وينضم إلى ذلك منع كل الإثارات التي يمكن أن تفجر الرغبات الكامنة. إن الحجاب المشروع وغض البصر وإخفاء الزينات والمباعدة بين أنفاس الرجال وأنفاس النساء في أي اختلاط فوضوي، وملء أوقات الفراغ بضروب الجهاد العلمي والاجتماعي والعسكري عند الحاجة، كل ذلك يؤتي ثمارا طيبة في بناء المجتمع على الفضائل. ثم يجيء الزواج الذي يحسن التبكير به كما يحسن تجريده من تقاليد الرياء والصرف والتكلف التي برع الناس في ابتداعها فكانت وبالا عليهم. إن من غرائب السلوك الإنساني أنه هو الذي يصنع لنفسه القيود المؤذية، وهو الذي يخلق الخرافة ثم يقدسها. وقد رأيت أن المسلمين في أخطار شتى جعلوا الحلال صعب المنال، وفتحوا الأبواب لوسائل الإغراء كي تهيج الساكن من الغرائز. حتى الإعلان عن السلع في التلفاز تقوم به الفتيات المتكشفات، بل إن بعض البرامج تشرف عليها فتيات يقدسن آخر تسريحة للشعر في الغرب، بل قد يظهرن بعدة تسريحات في يوم واحد. يقول الكاتب المؤرخ ديورانت في كتابه مباهج الفلسفة: فحياة المدينة تفضي إلى كل مثبت على الزواج في الوقت الذي تقدم فيه إلى الناس كل باعث على الصلة الجنسية وتيسر كل سبيل يسهل أدائها، ولكن النمو الجنسي يتم مبكرا عما كان من قبل كما يتأخر النمو الاقتصادي. فإذا كان قمع الرغبة شيئا عمليا ومعقولا في ظل النظام الاقتصادي الزراعي، فإنه الآن يبدو أمرا عسيرا وغير طبيعي في حضارة صناعية أجلت الزواج حتى بالنسبة للرجال، فقد يصل إلى سن 30 ولا مفر من أن يأخذ الجسم في الثورة وأن تضعف القوة على ضبط النفس عما كان في الزمن القديم، وتصبح العفة التي كانت فضيلة موضعا للسخرية، ويختفي الحياء الذي كان يضفي على الجمال جمالا. ثم يفاخر الرجال بتعداد خطاياهم وتطالب النساء بحقها في مغامرات غير محدودة على قدم المساواة مع الرجال، ويصبح الاتصال قبل الزواج أمرا مألوفا، وتختفي البغايا من الشوارع بمنافسة الهاويات لا برقابة الشرطة. لقد تمزقت أوصال القانون الأخلاقي الزراعي ولم يعد هناك المدني يحكم به، ولسنا ندري مقدار الشر الاجتماعي الذي يمكن أن نجعل تأخير الزواج مسؤولا عنه، ولكن معظم هذا الشر يرجع إلى أكبر الظن في عصرنا الحاضر إلى التأجيل غير الطبيعي للحياة الزوجية وما يحدث من إباحة بعد الزواج، فهو في الغالب ثمرة التعود قبله. ولا يقل الجانب الآخر من الصورة كآبة، لأن كل رجل حين يؤجل الزواج يصاحب فتيات الشوارع ممن يتسكعن في ابتذال ظاهر، ويجد الرجل لإرضاء غرائزه الخاصة في هذه الفترة من التأجيل نظاما دوليا مجهزا بأحدث التحسينات ومنظما بأسمى ضروب الإدارة العلمية، ويبدو أن العالم قد ابتدع كل طريقة يمكن تصورها لإثارة الرغبات وإشباعها. يتابع الكاتب بحثه فيقول: حتى إذا سئمت فتاة المدينة الانتظار اندفعت بما لم يسبق له مثيل في طيار المغامرات الواهية، فهي واقعة تحت تأثير إغراء مخيف من الغزل والتسلية وهدايا من الجوارب وحفلات من الشمبانيا في نظير الاستمتاع بالمباهج الجنسية، وقد ترجع حرية سلوكها في بعض الأحيان إلى إنعكاس حريتها الاقتصادية، فلم تعد تعتمد على الرجل في معاشها ولا. وقد لا يقبل الرجل على الزواج من امرأة برعت مثله في فنون الحب، ولكن قدرتها على كسب دخل حسن هو الذي يجعل الزوج المنتظر يتخلى عن تردده، إذ كيف يمكن أن يكفي أجره المتواضع للإنفاق عليها معا عليهما معا في مستواهما الحاضر من المعيشة. انتهى كلام الكاتب كده. ذاك الوصف قبل 60 سنة مما يقع الآن وهو أشد سوادا، والسر كله في هجران الوحي واتباع الأهواء وانطلاق الناس حسب رغباتهم، لا يردعهم دين ولا يخافون عذاب الآخرة. إن الإسلام الحق هو الدواء الناجع والعناصر التي يقدمها لقيام مجتمع طاهر تصان فيه الأعراض وتسود أرجاءه العفة، تبدأ من البيت، فالصلوات تنتظم أفراده كلهم الصبية والرجال، ويراقب أداؤها بتلطف وصرامة، وتراعى شعائر الإسلام في الطعام واللباس والمبيت والاستئذان واستضافة الأقارب والأصدقاء. والشارع ليكون إسلاميا ينبغي أن يتعاون الجالسون والمرون فيه على سحق الكلمة البذيئة والنظرة الجريئة، وعلى مطاردة العصيان والعري بما في الوسع، كما حددته الشريعة في قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعندما يتشبث كل جار بجاره في مرضات الله فلن يبقى في الشارع شاذ ولا متهاون، ولن تجد الرذيلة مهربا تختفي فيه. والإعلام عليه أن يوسع دائرة الثقافات النافعة، وأن يقدم من التسلية أنظفها لفظا وأشرفها غرضا وأبعدها عن إيقاد الشرور. إن جوانب الحياة العامة كثيرة، وهي مسؤولة عن صون البيت وإشاعة الطهر وإنشاء أجيال أدنى إلى الاستقامة. خطر القنبلة الجنسية. حضرت دورة لمنظمة الصحة العالمية شرقي البحر المتوسط، وكانت استفادتي منها واسعة، وأطلعت على حقائق إنسانية رأيت أن أشيعها بين جمهور القراء. يقول جورج بالوشي هوربت في كتابه الثورة الجنسية، يقول: الآن بعد أن كادت مخاوفنا تهدأ من الخطر الذري وتستريح للتصالح مع القوى العظمى، ألا توجد حوافز بشرية تحس القلق البالغ للأهمية البالغة التي يكتسبها الجنس في حياتنا اليومية؟ ألا نشعر بالخشية إذ نرى أمواج الشهوات الجنسية وغارات العري والإغراء لا تهدأ حتى تطور؟ إنه يجب أن ينشغل الناس انشغالا جادا بالقوة الهائلة التي يمكن أن تبلغها الحاجة الجنسية، إذ لم يكفكفها الخوف من الجحيم أو الأمراض المعروفة أو الحمل. إن القلقين على مستقبل العالم وفضائله يشعرون بأن أطنانا من القنابل الجنسية تنفجر كل يوم وينشأ عن انفجارها دمار واسع. والواقع أن مستقبل الأجيال الناشئة محفوف بالمكاره، ربما يتحول أطفال اليوم إلى وحوش عندما تحيط بهم وسائل الإغراء المتجددة بالليل والنهار. إن تشويها كبيرا سوف يلحق البشر حيث كان. وكتب جيمس ريستون في نيويورك تايمز إن خطر الطاقة الجنسية قد يكون في نهاية المطاف أكبر من خطر الطاقة الذرية. ويلفت المؤرخ تومبي النظر إلى أن سيطرة الغرائز الجنسية على السلوك والتقاليد يمكن أن تؤدي إلى تدهور الحضارات. إن العلاقات الحرام لم تعد نزوات عابرة، إنها نمت كالسرطان الخبيث وتطاير شرها وطورها الشيطان تطويرا واسع الأرجاء. فلم يعد الجنس تلك العلاقة الحسية القائمة بين زوجين اثنين أو حتى بين شخصين لا يربطهما عقد شرعي أو قانوني، بل أضحى عالما واسعا بكل ما فيه من فنون ووسائل ومثيرات. وفي الواقع يستحيل اليوم السير في أي مدينة كبيرة دون التعرض للقصف الجنسي الحقيقي. إعلانات من كل حد، مجلات وأغلفة مصورة، أفلام سينمائية، صور معروضة في داخل علب الليل، وآلاف من الفتيات والنساء يرتدين ثيابا كان يمكن أن توصف بقلة الحشمة منذ عهد قريب. إن اللواط والسحاق والممارسات الجماعية للجنس والزواج التجريبي ونوادي الشذوذ ونوادي العراه والمجلات الماجنة والأفلام الجنسية الفاضحة والصور الخليعة إلى آخره، كل هذه وغيرها أصبحت السمة المميزة للمجتمعات البشرية في شتى أنحاء الأرض. إن الإسلام ربط بين نسيان الله وغلبة الهوى، أو بين إضاعة الصلاة واتباع الشهوات. وعندما فتح المسجد وعندما فتح المسجد للنساء جعل لهن صفوفا خاصة فلم يخلطن بالرجال، وأمرهن أن يجئن محتشمات قانتات لله، وأمر كل الجنسين بغض البصر، وأمر النساء خاصة ألا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها بطبيعته في الوجه والكفين، ودعا دعوة عامة بعد ذلك إلى الزواج وجعله نصف الدين. وقد نسي الغلاة هذا كله، فحبسوا النساء في البيوت حبسا مطلقا، ووضع التقاليد للزواج جعلته يقسم الظهر. ولا نريد أن نتحدث عن أثر ذلك محليا وعالميا على سمعة الإسلام والمسلمين. إن مسالك العرب عندما يسيحون في عواصم الغرب تصبغ الوجوه بالعار وبحثهم عن الشهوة في كل أفق يثير العجب. ألا نفكر بجد في الأسلوب الأمثل لتنفيذ وصايا الإسلام في بلادنا؟ الإسلام في بلاد المهجر. دخل في الإسلام مئات الألوف من الفرنسيين، وما أشك في أن هؤلاء المهتدين سعداء بما أتاح القدر لهم، غير آبهين للمتاعب التي تعترض مسيرتهم بين الحين والحين. لقد كانت فرنسا وما زالت من أشد الدول تعصبا ضد الإسلام، فمنها انبعث أولى الحملات الصليبية. وفي القرنين الأخيرين خاضت حربا دينية ضد الجزائر أهلكت الحرث والنسل. وقد ذكر الجنرال ديغول في مذكراته أن الشعب الفرنسي قدم في عهده وحده نحو 150 طنا من الذهب للإسهام في تنصير الجزائر. والفرنسيون كاثوليك، وعندما حاول البروتستانت نشر مذهبهم في البلاد بيتهم الجمهور الغاضب في ليلة ليلاء، وقتل منهم نحو 40,000، وبذلك وقف زحفهم. وتعرف هذه المأساة بمذبحة سان بارتلي بتلمو. وإنما أذكر هذه الحقائق لأبين أن من أسلم من الفرنسيين قد اجتاز عقبات كؤودا وتعرض لأحزان ومخاوف. وليس هذا وحده أساس المشكلة، بل لعل الأساس الأسبق هو حال المسلمين المهاجرين إلى فرنسا من أفريقيا وبعض أقطار أسيا. إنهم مسلمون متخلفون عقليا وخلقيا لا يشرفون دينهم، ويشتغل سوادهم بالحرف الدينية. وإذا وزنهم باليهود المقيمين في فرنسا أو النازحين إليها وجدنا اليوم بعيدا. وجدير بالتسجيل أن فرنسا عندما احتلت الجزائر وواجهت مقاومة دينية صعبة فكرت في نقل مورنة لبنان إلى القطر المستعصي، ولكن هذه الفكرة استبعدت لأن فرنسا بحاجة إلى هؤلاء في الشرق الأوسط، فليس يغني عنهم بديل آخر. وكنت أظن الأجناس اللاتينية وحدها هي التي تنفرد بتلك المشاعر المحترقة ضد الإسلام. فلما تأملت المذابح الطائفية في الهند ومقاتل الألوف من المسلمين المستضعفين، عرفت أن السياسة الإنكليزية من وراء هذا البلاء الشديد. إن موقف أوروبا من الإسلام وسياستها ضده يجب أن يدرس بعناية ودقة. وقد انتهى عهد الاستعمار العسكري تقريبا، وبدأ عهد آخر من الصراع الديني نريد أن نقف تجاهه قليلا، فهو يعنينا من قريب ومن بعيد. يقول الدكتور حسان حتحوت إن دول أوروبا ما كادت تخرج من الحرب العالمية الثانية ثاكلة ملايين الأبناء، حتى وقعت في فخ حركة تحديد الناس لخشية الإملاق أو حفاظا على مزيد من الرفاه. فلما عجزت عن توفير السواعد التي تكفي حاجة العمالة، فتحت أبواب الهجرة للعمال الوافدين من هنا ومن هناك، وفرحت بما يقنعون به من أجور رخيصة. وكان هؤلاء العمال قادمين من بلاد يسودها الفقر والاستبداد، فأنسوا بالحياة الجديدة وطابت لهم الإقامة، واكتسبوا جنسيات دول المهجر وأصبح لهم فيها شأن وكيان، وتغير مجتمع العرق الواحد والدين الواحد فأصبح أعراقا وأديانا. ثم يقول الدكتور كلاما جديرا بالدراسة، في بروكسل التي تعتبر نفسها عاصمة أوروبا سيكون واحد من كل اثنين من المواليد اعتبارا من سنة 1995 مسلما. أما في بريطانيا فعدد الذين يتكلمون باللغات الهندية ضعف الذين يتكلمون لغة ويلز. وفي فرنسا يبلغ عدد مسلميها 700,000، وهو ضعف فرق الأصوات بين الرابح والخاسر في انتخابات رئاسة الجمهورية سنة 1974. وفي برلين الغربية 3 محطات تلفزيونية تذيع بالتركية، وفي بعض مدن أوروبا يزيد عدد المساجد على عدد الكنائس. والذين تنشرح صدورهم بالإسلام من أهل البلاد لا يخطئون. ماذا تعني هذه الحقائق كلها؟ إنها تفرض علينا نحن المسلمين أن نعيد النظر في علاقاتنا بغيرنا من سائر الملل والنحل، وأن نعود إلى قواعدنا الأولى في فقه الإسلام وإحسان عرضه، ومن قبل ذلك إحسان العمل به وتطبيق أحكامه. على المسلمين في مهاجرهم أن يألفوا المسجد وأن يفتحوه للرجال والنساء والأولاد، وأن يتعهدوا رسالته الروحية والثقافية، وأن يتعرفوا بينهم تعارفا صادقا حارا، فإن تلاقي الأجساد لا ثمرة له. وعليهم أن ينشئوا أندية حسنة لشتى الأنشطة العامة يشارك فيها الجنسان جميعا، وتبرز فيها تعاليم الاحتشام والاستعفاف التي أكدها الإسلام، وتختفي منها قاذورات الخمور والمخدرات التي استهلكت الغرب وتوشك أن تقضي عليه. ولتكن هذه المساجد والأندية مجالا للحديث بالعربية ومذاكرة لكل ما يحفظ الشخصية الإسلامية ويقوي حبال الود بين المتغربين والمستوحشين. ولتتزاور الأسر وتتبادل العلم بالشؤون الخاصة والعامة، وتتعاون على البر والتقوى. ومن الجنون أن يرى الطالب المسلم الطالبات الأخريات متبدلات مثيرات، ولا يؤذن له برؤية مسلمة تؤمن بربها وتصون عرضها وتترفع عما يقارفه غيرها. يجب أن ننشئ جوا يمكن فيه الزواج وفق شرائع الله، حتى لا تدوب فضائلنا في حريق الشهوات المستعرة هناك. ونعلم أن الحفاظ على ديننا وأمتنا يحتاج إلى العقل المؤمن أو الإيمان العاقل، ولا يصلح له أنصاف المتعلمين الذين يحسنون الهياج ولا يستطيعون الإنتاج. وعلى الأوطان الأم ألا تنسى من هاجروا منها، بل ينبغي أن تتعهدهم بالرجال والكتب والصحف وشتى المعونات الأدبية. ومن رأيي أن المهاجرين في أوروبا وأمريكا يجب أن يسعوا إلى التعرف على الآخرين باسطين أيديهم بالود، وأظن التصدق بالابتسامة لا يكلف كثيرا. إن الجاهلين بنا معذورون، فإن آلاف الكهنة كذبوا طويلا على نبينا وأشاعوا عنه الإفك، كما أن السفهاء منا قدموا عن الإسلام صورا مخزية وبغضوه لدي الخالين والسذج، وهذا وذاك يفرضان علينا الصبر في تصحيح الأخطاء وإرشاد السادرين. إن أوروبا الغربية موشكة على التوحد، وقد تنضم إليها أوروبا الشرقية وطوائف المسلمين الذين عاشوا هنالك قادرون على عمل الكثير لدينهم ولأنفسهم. والقضايا التي تثار ضد الإسلام لا تتصل بعقائده ولا عباداته. إن أعداء الإسلام لهم مكر سيء في استغلال أقوال وأحوال الجاهلين به، لا سيما في ميدان المرأة. من أجل ذلك أنصح بالضرب على أيدي الجراء على الفتوى من أدعياء الفقه الذين لا شغل لهم في هذه الأيام إلا الصياح بوجوب النقاب وتحريم التصوير والترثرة بأمور لا وزن لها ولا خير فيها. حوار مع ماركسي. جاءني بضع فتيات يشكون لي أن مدرس الفلسفة يحاول إقناعهم بأفكار مضادة للدين، وأنهن تعبن من مجادلته، واقترحن عليه أن يلقاني ليتكلم معي بما عنده. قلت هاتوا به في أي وقت. وجاء الأستاذ فسألته أأنت شيوعي؟ قال أنا ماركسي. قلت له تتبع ماركس في إلحاده أم في اقتصاده؟ فتريث قليلا ثم قال بل في إلحاده أولا، لا إله والحياة مادة. قلت له وأنا أنظر إلى جسمه العريض وقامته المديدة، كان وزنك عندما ولدت بضعة أرطال، وها أنت تزن أكثر من 200 رطل، فمن جاء بهذه الزيادة؟ قال طبيعة الأجسام. قلت الطبيعة حولت الأطعمة التي تناولتها إلى هذا الكيان الحي، إنها أطعمة ميتة، فكيف تحولت إلى لحم وشحم تسري فيها الحياة؟ الرغيف تقطعه بالسكين فلا يتألم، وبعد أن تأكله ويتحول جزءا من بدنك تشكه بدبوس فيضطرب بدنك من الألم. من الذي أخرج الحي من الميت؟ قال ببرود قلت لك إنها الطبيعة. قلت حسنا، إنها طبيعة عالمة قادرة، هل تصنع ذلك معك وحدك أم مع 5000 مليون من البشر يحيون على ظهر الأرض؟ قال وهو يتوجس خيفة مع سكان الأرض جميعا، قل لا ريب أنها طبيعة علمية قديرة حكيمة عظيمة، تلك التي تتعهد الألوف المؤلفة من الطفولة إلى الصبا إلى اليافعة إلى الشباب إلى الرجولة إلى الشيخوخة إلى آخره. وفي هذه المراحل كلها تهيئ الألوف المؤلفة من الأجهزة للقضم والهضم والامتصاص وتوزيع الغذاء على الأعضاء، ودفع الرئاء في الصدور للحركة الدؤوب، ودفع الدم في العروق مدا وجزرا في نبض مستمر آناء الليل وأطراف النهار. إنها طبيعة حية تقوم على كل شيء، ألا ترى ذلك معي؟ قال وفي نظرته إحساس الوحش الذي يقاد إلى خطر دائم، إن الطبيعة ذكية. فأجبته هذا الذكاء الملحوظ صفة عابرة لابد من موصوف تقوم به، وقد اعترفت بأنك وجميع الأحياء معك تم إيجادهم وإمدادهم بطريقة تنم عن علم وقدرة وحكمة وعظمة، فهل التراب أو الهواء صاحب هذه الصفات الرائعة، أم أن هناك موجودا تلتقي في ذاته هذه الصفات كلها؟ قال لا معنى للف والدوران. قال لا معنى للف والدوران. قلت لك إنها الطبيعة. فسألته أترى الطبيعة اسما من أسماء الله الحسنى؟ إن عالمنا الذي نعيش فيه مفعم بحياة متجددة يدل سيرها كما قلت معي على العلم الواسع والحكمة البالغة والقدرة الفائقة والعظمة الباهرة، فما الذات التي تنبثق منها هذه الصفات؟ إن الصفات لابد أن تكون لشيء. قال يبدو أنك شيخ زاوية مجادل. قلت دعك مني، لأكن شيخ زاوية أو شيخ بادية ما يعني هذا شيئا. إذا قلت إنك فخيم فالصفة ملتصقة بذاتك أنت، والصفات التي استقينا من أنها وراء الكون الكبير هي صفات إله أكبر لا محالة. قال: هذا تفكير رجعي بائد، قلت ساخرا ما دام العقل اليقظان قد صار رجعية والغباء الصفيق قد صار تقدمية، فأنا رجعي أيها الماركسي المغفل. الباب الثاني، صفحات مطوية. 1- هكذا كان قدرنا. 2- هل دلل الإسلام المرأة؟ 3- الأم مدرسة. 4- في الجاهليات القديمة. 5- الجاهلية العربية أشرف. 6- المرأة في عصور الانحطاط. 7- لنعرف الموقف الصحيح. 8- مرويات مسيئة للإسلام. 9- زوجات الرسول. 1- 10- زوجات الرسول. 2- 11- ماذا تفعل نساؤنا؟ 12- امرأة بألف رجل. 13- امرأتان نادرتان. 14- الصديقة الأديبة. 15- المرأة في العلم والأدب. 16- في مواجهة الكذاب. 17- قانون الحمل. هكذا كان قدرها. كلما رجعت إلى السيرة النبوية ازددت معرفة بما كان للمرأة من مكانة وبما كفله الإسلام لها من حقوق. لقد كانت لها شخصية مخضورة وأثر يحسب. يقول المحدثون: لما نزل قول الله لنبيه: وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد الرسول صلى الله عليه وسلم الصفا ونادى: يا بني عبد المطلب، اشتروا أنفسكم من الله، يا صفية عمة رسول الله ويا فاطمة بنت رسول الله، اشتريا أنفسكما من الله، فإني لا أغني عنكما من الله شيئا، سلاني من مالي ما شئتما. إن نداء المرأة بهذا الصوت الجهير شيء مستنكر في عصرنا الأخير. كنا نعد اسمها كشخصها عورة لا يجوز أن يعرف، ونقول: ما للمرأة وهذه الشؤون؟ يكفي أن يحضر رجل من أسرتها ليبلغها. أما أن تنادي على رؤوس الأشهاد فذلك عيب. لكن المرأة في صدر الإسلام عرفت قدرها، ولما سمعت مناديا يدعو إلى الإيمان صارعت إلى تلبيته. ويحكي المؤرخون أن أخت عمر بن الخطاب كانت أسبق منه إلى الإسلام، لقد أدنى وجهها عندما علم بإسلامها وهاجمها بقسوة، فقالت له: يا عمر، إن الحق في غير دينك، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم أسلم عمر بعد، ودخل الرجال والنساء في دين الله، وأعطوا المواثيق على اعتناق الحق والعمل به والزود عنه، وانتظمت الصفوف في المسجد النبوي تستوعب الرجال والنساء على سواء. روى مسلم عن أم هاشم بنت حارثة بن النعمان قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يقرأ بها على المنبر في كل جمعة. أي أنها حفظت الصورة كلها عن ظهر قلب من شدة انتباهها وهي تسمع الخطبة. وكانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخطابة أن يتلو القرآن الكريم وحسب، وهي سنة مهجورة الآن. كما أن من السنن المهجورة حضور النساء الجمع والجماعات، ألا يثير ذلك شيئا من التساؤل والدهشة؟ ومن الطرائف أن امرأة كريمة موسرة كانت تصنع وليمة بعد الجمعة يحضرها من شاء. روى البخاري عن سهيل بن سعد قال: كانت منا امرأة تجعل في مزرعة لها سلقة، فكانت إذا جاء يوم الجمعة تنزع أصول السلق فتجعله في قدر، ثم تجعل عليه قبضة من شعير بعد أن تطحنه، فتكون أصول السلق عرقة مرقة. قال سهل: كنا ننصرف إليها من صلاة الجمعة فنسلم عليها فتقرب ذلك الطعام إلينا، فكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك، ولم يكن في الطعام لحم ولا دهن. هذه امرأة مؤمنة سمحة تدخل السرور على الناس بما أتاها الله من فضله. ولو فعلت ذلك في عصرنا لأنكر المتزمتون عليها، ولقال كل جريء على الفتوى: كيف يلقى عليها السلام وكيف تلقى الضيوف إلى آخره. إن تقاليد المسلمين في معاملة النساء لا تستند إلى كتاب أو سنة، وقد نشأ عن ذلك أن المثقفات في العصر الحديث تجهمن للتراث الديني كله يحسبنه السبب في تجهيل المرأة وهضم مكانتها وإنكار حقوقها المادية والأدبية التي قررتها الفطرة وأكدها الوحي، وبرزت أيام حضارتنا واستخفت مع انتشار القصور وغلبة الأهواء. هل دلل الإسلام المرأة؟ قالت إحدى النساء إن الإسلام هدم المرأة إذ جعل الرجل قادرا على تطليق زوجته متى شاء، إن هذه القدرة المتاحة له سيف مسلط على عنق المرأة يهددها ويذلها. قلت يمكن في المقابل أن يزعم الرجل بأن الإسلام دلل المرأة ويسر لها التمرد إذ أباح لها مخالعة الزوج وترك البيت عندما تشاء. إن تصوير أحكام الأسرة وحدود الله داخل البيت المسلم لا يسوغ أن يقع في هذا الإطار المتوتر الخانق، ويبدو لي أن تقاليد الشرق والأعراف الشائعة فيه من وراء هذا العوج الفكري. فالرجل رب البيت والقيم والقيم على الأسرة، بيد أننا في أغلب الأحيان نظن الرياسة لونا من الفرعونية أو الانفراد بالسلطة، فلا تفاهم ولا شورى. الرئيس لا يعترف برأي آخر ولا يكترث بإرادة أخرى. وهذا الفهم لمعنى الرياسة أسقط الشرق سياسيا واجتماعيا وأضر بالدول والبيوت على سواء. إن الرياسة الصحيحة عبء زائد ومسؤولية أثقل، وهي في البيت الإسلامي لجملة من الحقوق والواجبات المتبادلة كما جاء في الآية الكريمة: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وأساس التعامل الخلق الزاكي والحب السيال والإيثار الذي يرجع الفضل على العدل والترفع عن الملاحظة الصغائر، ومن أدب العرب في بناء الأخلاق وتقويم السلوك قول الشاعر: ولا خير في حسن الجسوم ونبلها إذ لم تزن حسن الجسوم عقول، ولم أرك المعروف أما مذاقه فحلو وأما وجهه فجميل. غريني فإن الشح يا أم هيثم لصالح أخلاق الرجال سروق، لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق. وقد لاحظت في صورة النساء الصغرى الطلاق أن الإسلام شديد الحرص على مزج الشريعة بالتربية الأخلاقية والأحكام العملية بالآداب النفسية، مثل: سيجعل الله بعد عسر يسرا، ومثل: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومثل: من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. والويل البيوت إذا تركت منطق الدين والخلق واتجهت إلى القانون والقضاء. إن المجتمعات في الشرق والغرب اعترفت بأن الطلاق قد يكون ضرورة نفسية واجتماعية، وأنه ليس صوتا في يد الرجل بل قد يكون فكاكا لإيثار المرأة. وأعرف أسرا إسلامية جعلت دين أفرادها جسدا واحدا، فما يعبر الطلاق بخاطر أحد إن تماسكها أمتن وأزكى. ولكن الأمة الإسلامية في أيام اضمحلالها العقلي والنفسي نسيت وظيفة الأسرة وتنشئة الأولاد وبناء المستقبل على الحاضر، وربما علق أحد الناس مستقبل بيته على رطل لحم يرفض شرائه فيحلف بالطلاق على ذلك. ماذا نقول إلا ما قاله الله في هذه الأحوال ويختم سورة الطلاق: وكأي من قرية عنت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فضاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. الأم المدرسة. خطر لي أن أعرف المستوى الثقافي للمرأة المسلمة في صدر الإسلام وقبيل شروق الشمسية. إن الثقافة الغزيرة تعين الرجل والمرأة كليهما على ضبط الحقائق وإحسان الحكم على الأمور والإشراف على تربية الأجيال الناشئة تربية مثمرة مجدية. وقد رأيت الابتعاد عن المصادر المتهمة والاتجاه إلى الشعر وهو ديوان العرب لأتحسس سيرة المرأة وخلقها وموقفها من القيم السائدة في المجتمع ومدى وفائها للفضائل الإنسانية على الجمال. ووقع في يدي على غير تعمد ديوان الحماسة لأبي تمام، وشرعت أقرأ باب الرثاء فوجدت مراثي حارة لنساء كثيرات يبكين فيها أحبائهن، ورأيت أن أختار منها أولا هذه الأبيات لعمرة الخثعمية بعد أن فقدت ابنيها فأخذت في سرد مناقبها قالت هما أخوا في الحرب ومن لا أخاله إذا خاف يوما نبوة فدعاهما هما يلبسان المجد أحسن لبسه شحيحان ما استطاع عليه كلاهما شهادان منا أوقدا ثم أخمدا وكان سني للمدجلين سناهما إذا نزل الأرض المخوف بها الردى يخفض من جاشيها منصلاهما إلى آخره. والمنصل النصل تعني السيف، والأم الثاكل تفخر بشجاعة ولديها في وجه الحتوف وتتحدث عن المجد الذي حققاها في حياتهما وعن فضائل البذل والإيثار والاستعفاف التي توفرت لهما. وفقدان أم لولديها معا خطب فادح، لكن العجيب أنها تحيي في ابنها الشرف والكرم ويغلبها ذاك على حزنها. ترى هل المرأة العربية اليوم على هذا المستوى في الوعي والسلوك والكفاح؟ ولقد كانت قبل الاستعمار الحديث أمية لا تقرأ ولا تكتب، وفرضت علي هذه الأمية باسم الإسلام المفترى عليه. فلما اجتاحت بلادنا الحضارة المادية المعاصرة فتحت أبواب المدارس للمرأة، فلم تتعلم فيها حقائق التراث الغالي ومناقب المرأة في عصرها الأول. كلا، لقد غزا عقلها الفكر الأوروبي ونهجه الشارد، فإذا نحن أمام تقاليد لا تسر ومناهج لا تنفع بل قد تضر. والسبب هو القصور العلمي الذي بلغ مرتبة الجهل المركب عند بعض الإسلاميين المتحدثين عن موقف الإسلام من المرأة والصائحين بأصوات منكرة. المرأة لا ترى أحدا ولا يراها أحد، تخرج من بيتها إلى الزوج أو إلى القبر. ما أجمل قول حافظ إبراهيم: الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. في الجاهليات القديمة، الجاهليات القديمة للعرب واليونان والرومان وغيرهم ظلمت المرأة ظلما مبينا حين استقبلت الأنثى بتجهم وحين اجتاحت حقوقها بلا اكتراث. ولقد لجأ أفراد شواذ في الأمة العربية إلى وأد الطفلة عندما تولد، وهو تصرف وحشي مستنكر فاحش، وما نشك في أنه عمل فردي رفضه أولو الألباب وحقره مختلفيه. أما جمهرة العرب في الجنوب والشمال فقد صور موقفهم من الطفولة كلها قول الشاعر: لولا بنيات كزغب القطا رددنا من بعض إلى بعض، لكان لي مضطرب واسع في الأرض ذات الطول والعرض، وإنما أولادنا بنينا أكبادنا تمشي على الأرض. ويقول شاعر آخر في ابنته أميمة: لولا أميمة لم أجزع من العدم ولم أقاس الدجى في حنبس الظلم، وزادني رغبة في العيش معرفتي ذل اليتيمة يجفوها ذو الرحم، أحاذر الفقر يوما أو يلم بها فيهتك الستر عن لحم على وضن. والواقع أن جمهرة العرب كانت شديدة الغيرة على النساء، تسترخص الدماء في الدفاع عنها وتمنحها الفرصة لتكون كريمة عظيمة. كان المنذر اللخمي ملك الحيرة أنجب بنتا أسمها حرقة وابنا أسمه حريق. ودارت الأيام وفقد المنذر مملكته وانتقلت الأسرة من حال إلى حال، فقالت حرقة في ذلك: فبنا نسوس الناس والأمر أمرنا، إذا نحن فيهم سوقة نتنصف، فأف لدنيا لا يدوم نعيمها تقلب طارات بنا وتصرف. فلما فتح سعد بن أبي وقاص أرض الفرس أتته حرقة بنت النعمان مع عدد من جواريها تطلب منه العون، فنظر إليهن وسأل: أيتكن حرقة؟ قلنا هذه، وأشرنا إليها. قال لها: أنت حرقة؟ قالت: نعم. فما تكرارك الاستفهام؟ إن الدنيا دار زوال وإنها لا تدوم على حال، إنا كنا ملوك هذا العصر من قبلك، يجيء إلينا خراجك ويعطينا أهله زمان دولتنا. فلما أدبر الأمر وانقضى صاح بنا صائح الظهر، فصدع عصانا وشتت شملنا، وكذلك الظهر يا سعد، إنه ليس من قوم بسرور وجدة إلا والظهر معقبهم حسرة. وكررت بيتيها السابقين، فأكرمها سعد وأحسن جائزتها. فلما أرادت فراقه قالت له: لا أنصرف عنك حتى أحييك بتحية ملوكنا، لا جعل الله لك إلى لئيم حاجة، ولا زال لكريم عندك حاجة، ولا نزع من عبد صالح النعمة إلا جعلك سببا لردها عليه. فلما خرجت من عنده تلقاها نساء البلد فقلن لها: ما صنع بك الأمير؟ قالت: حاط بي ذمتي وأكرم وجهي، إنما يكرم الكريم الكريم. انظر عقل هذه الأميرة السابقة وأدبها وحكمتها، وكيف حاورت سعد بن أبي وقاص القائد الفاتح المنتصر فنالت تقديره وإكرامه. وددت لو أن المثقفات العربيات كن على هذا المستوى فنلنا إعجاب واحد من العشر المبشرين بالجنة. إن المرأة تعظم بعلمها الواسع وبيانها الحكيم وسيرتها الماجدة. الجاهلية العربية أشرف. استكثر البعض أن أقول إن الجاهلية العربية الأولى كانت أشرف من جاهليات اليونان والرومان، لا سيما في الوضع الاجتماعي للمرأة. ويبدو أن هذا الاستكثار يعود إلى سوء ظننا بأنفسنا وحاضرنا وماضينا بعد الهزائم الحضارية المهينة التي لحقت بنا في العصور الأخيرة. وصدق المثل السائر: إن الدنيا إذا أقبلت على أحد أعارته محاسن غيره، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه. صحيح أن الإشراك بالله كان قاسما مشتركا بين هذه الجاهليات كلها، فهبل الإله الكاذب عند العرب هو أبولو الإله الكاذب عند اليونان، وليس أحد الفريقين أولى بالتسفيه من الآخر. أما النظرة إلى المرأة والتشرف بصونها والاستقتال في حمايتها فخلق عربي لا يكاد الرومان أو اليونان القدامى يعرفون شيئا عنه. وتدبر قول عمرو بن كلثوم في معلقته: على آثارنا بيض حسان نحاذر أن نقسم أو نهان، إذ لم نحملهن فلا يقينا لشيء بعدهن ولا حينا. أين هذا من قول الشاعر اليوناني سيموندس: جعل الله عند الخلق طبائع النساء مختلفة، فجاءت إحداهن كأنما أخرجها الله من خنزير، وأخرى كأنما أخرجها الله من ثعلبة ماكرة، وثالثة كأنها الكلبة حركة ونشاط، فهي تجوس أركان المكان فاحصة ماحصة متطلعة، فإن لم تجد شيئا أطلقت لسانها بالسوء. قد تقول هذا شاعر أحمق لا يؤخذ من كلامه حكم عام، ونقول: فلنترك أقوال هذا الشاعر وأمثاله وهم كثير، فماذا نقول في أفلاطون الفيلسوف الأشهر وفي مدينته الفاضلة؟ لقد جعل النساء آخر طبقات المجتمع وتركهن كلأ مباحا على الشيوع بين طبقة الحكام والفرسان. فإن تكن هذه معالم المدينة الفاضلة فما تكون معالم المدينة النازلة؟ أما الرومان فإنما كانت الأنثى لديهم منحطة بطبيعتها وليست لها الحقوق المقررة للرجال. ولما كانت القوانين الأوروبية تمت بنسب وثيق إلى الرومان الأوائل، فإن القانون الإنجليزي حتى القرن التاسع عشر كان يبيح للرجل أن يبيع زوجته، ولن يتدخل القانون إلا في تقدير السعر الذي يمكن أن تباع به. ولا يزال القانون الفرنسي يجعل تصرفات الزوجة المالية تابعة لمشيئة الزوج. إن الإسلام وحده هو الذي صان شخصية المرأة ورد كل عدوان عليها وفق قاعدته: لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، بعضكم من بعض. والذي يحز في نفسي أن جمهورا من المتدينين الجهلة في بلادنا تبنى مفاهيم الجاهليات اليونانية والرومانية وغيرها، وقرر أن يحيا في نطاقها وزاد إلى هذه السفاهة أن قرر الدعوة إليها بحسبانها مفاهيم إسلامية. كيف نحمي الإسلام من أصدقائه الجهلة فهم أضرى عليه من أعدائه السافرين؟ المرأة في عصور الانحطاط. في دراستي للمجتمع العربي قبيل البعثة الشريفة وفي مطلع الدعوة الإسلامية وجدت وضع المرأة أوضح وأرسخ من وضعها أيام انحلال الأمة في عصور الهزيمة والاضمحلال الأخيرة. ولنترك مأساة وأد الأنثى في بعض القبائل أو في مسالك الجاهلين الشاذين، ولننظر إلى الوعي العام للمرأة ونضج شخصيتها ومشاركتها في شؤون الحرب والسلام وقدرتها على بلوغ الصفوف الأولى في مواجهة الأحداث التاريخية الكبرى، إنما نرى ما يستحق التسجيل. لقد شاركت المرأة في بيعة العقبة الكبرى، وشاركت في بيعة الرضوان تحت الشجرة، ومن المؤكد أنها كانت ستمنع من مثل هذه المبايعات في تاريخ المسلمين الأخير، وسيقال لها امكثي في بيتك. وروى أحمد عن أنس بن مالك أن أبا طلحة قبل أن يسلم خطب أم سليم وهي مسلمة، فقالت له المرأة الراشدة: يا أبا طلحة، ألست تعلم أن إلهك الذي تعبد نبت من الأرض؟ قال: بلى. قالت: أفلا تستحي تعبد شجرة؟ إن أسلمت فإني لا أريد منك صداقا غير الإسلام. قال لها: دعيني حتى أنظر في أمري. فذهب ثم جاء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالت لابنها أنس راوي الحديث: يا أنس، زوج أبا طلحة. فزوجه من أمه. أي مجتمع هذا؟ إنني بقدر ما أعجب من ذكاء المرأة وإخلاصها لدينها، أعجب لسلامة الفطرة وانتفاء الريبة وسهولة الحلال وسرعة إقراره. وروت أم عطية أنه حين قدم رسول الله المدينة جمع نساء الأنصار في بيت، ثم أرسل إليهن عمر بن الخطاب فقام على الباب فسلم عليهم فرددنا السلام، فقال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم. فقلنا: مرحبا برسول الله وبرسول رسول الله. فقال عمر: تبايعنا على أن لا تشركنا بالله شيئا، ولا تصرخنا، ولا تزنينا، ولا تقتلنا أولادكنا، ولا تأتينا ببهتان تفترنه بين أيديكنا وأرجلكنا، ولا تعصينا في معروف. قلنا: نعم. فمد عمر يده من خارج البيت من خارج الباب، ومددنا أيديهن من داخل، ثم قال: اللهم أشهد. ولم يجعل عمر البيعة مصافحة باليد، وهذه هي السنة، تنزيها لجو التدين من الشبهات التي عرفت في أديان أخرى. وللكهان في هذا المجال دسائس محظورة من الخير تحصيل الإسلام منها، فلا نريد أن يكون بيننا أشباه رسبوتين. وأنا إذ أسوق الخبر الأخير أذكر أن أحد العلماء المسؤولين عتب علي أني حين أدخل للتدريس بين الطالبات ألقي عليهن السلام. قل: وما الحرج في أن يسلم أستاذ على تلميذاته؟ قال: هذا لا يجوز. قلت له: إن البخاري روى جواز هذا ووقوعه. فقال: لكن العلماء لم يأخذوا بروايته. قل: أي علماء؟ إن الجهال هم الذين يقولون في الإسلام بغير علم ويرجحون تقاليد آبائهم على تعاليم الإسلام. لنعرف الموقف الصحيح. في عصور متطاولة كان نصيب المرأة قليلا من الرحمة العامة الغامرة التي بعث بها صاحب الرسالة الخاتمة. حاشا عصر البعثة الشريفة والخلافة الراشدة، فإن المرأة شهدت أياما ذهبية. وتأمل موقف النبي الكريم من جميلة بنت أوس عندما جاءته تشكو بقائها في بيت الزوجية لا لشيء إلا لأنها تكره هذا الزوج وتعاف عشرته. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لقد أعطاك زوجك حديقة مهرا، فهل تردين علي حديقته؟ قالت: نعم. فأمر رجل فطلقها. إن الأسرة لا تقوم على امرأة تبغض الرجل وتشتهي مفارقته. ومن هنا قال تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليكما فيما افتدت به. وهل هذا الخلع طلاق أم فسخ للعقد؟ بحث لا نتعرض له هنا، وإنما نتعرض لعوض فقهي أو قانوني عاصرته في مصر. فقد كان القضاء الشرعي يحكم بأن يقود رجال الشرطة المرأة الكارهة بالقوة إلى بيت الطاعة لتحتضن من تبغض. وكان رد الفعل لهذا المسلك أن وضع باسم الشريعة قانون آخر يخرج الرجل من البيت إذا أوقع الطلاق. هذا لما هذا الاضطراب في فهم الدين وتطبيقه؟ وأين قوله تعالى إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان؟ إن المسلمين غرائب في فقه الشريعة الخلع، وشريعة الطلاق لا تقوم على فقه واع واسع الأفق. وأمر آخر نذكره آسفين، ذهبت نسوة إلى أحد المساجد للصلاة وأخذنا في مؤخرة الصفوف مكانا قصيا، فجاءهن إمام المسجد غاضبا يقول إن المساجد بنيت للرجال وحده. قال تعالى في بيوت أذن الله أن يرفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال للرجال. وقابلني هؤلاء النسوة كثيرات كاسفات البال، فقلنا لهن هذا رجل جاهل، فإن الله يقول من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فهل الصدق في العهد والوفاء بالوعد والثبات على الدين إلى آخر رمى وقف على الرجال وحدهم؟ فأين قوله تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض؟ ولكن منطق الجهل نصب سرادقه على جماهير غفيرة من الناس، ورأوا أن ذهاب المرأة إلى المسجد بدعة منكرة، وأن تلقينها أنواع الثقافات تقليد أجنبي، وأن وعيها بالشؤون العامة تطفل مرفوع. وامرأة مغلقة على هذا النحو كيف تكون راعية بيت وربت أسرة ومنشئة أجيال محترمة؟ إن تقهقر الأمة الإسلامية في الأعصار الأخيرة يعود إلى العجز الشائن في فهم موقف الإسلام الصحيح من المرأة، وهذا العجز من وراء انتصار المدينة الحديثة وانتشار عجارها وبجارها في آفاق عريضة، والعلاج يقدمه فقهاء أذكياء منصفون لا متفيقهون متعالمون. مرويات مسيئة للإسلام في تراثنا الفقهي على نفاسته أحكام استقاها الفقهاء من أفواه الناس لا تستند إلى أصل من كتاب أو سنة ولا إلى دليل ثانوي يعتمد على الكتاب والسنة. من ذلك مثلا الزعم بأن الجنين قد يبقى في بطن أمه بضعة سنين، وعلى هذا تطول عدة الحامل ما شاء الله، وقد ثبت علميا أن الحمل يستحيل أن يبقى في الرحم فوق 9 شهور من ساعة العلوق، وأن الرحم ينفجر بما فيه قبل مرور العام، وليس على ما جاء في كتب الفقه دليل شرعي، ولا يعد الأمر ترديد كلام انتشر بين الناس لا وزن له. وهناك أقوال فقهية تقترب من هذا الموضوع، منها أن الرجل تبطل صلاته إذا مر أمامه كلب أو امرأة. وقد رفض هذا الكلام الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي رضي الله عنهم، وقالوا لا تبطل الصلاة بشيء من هذا، على أن ابن حزم يخالف الأئمة ويقول يقطع صلاة المصلي مرور الكلب والحمار والمرأة. والغريب أنه يقول بعد ذلك إلا أن تكون المرأة مضجعة معترضة فلا تقطع الصلاة حينئذ، يعني أن عبور المرأة أمام المصلي يبطل الصلاة، أما استلقاؤها أمامه على ظهرها فلا شيء فيه. وهذا كلام في غاية الغثاثة والسخف. ولماذا يذهب ابن حزم هذا المذهب الغريب؟ لأنه قرأ في الصحاح عن أم المؤمنين عائشة أنها ربما استراحت على سريرها ناحية القبلة فيصلي الرسول إلى القبلة وهي معترضة دون حرج. فلماذا لم يرد بهذه الرواية الصحيحة ما خالفها من آثار أخرى ويحكم كما حكم غيره من الأئمة ببطلانها؟ لقد ركب مركبا صعبا في هذه القضية تبعه فيه من فقدوا ملكة الفقه وأولعوا بمرويات لا ريب في إساءتها إلى الإسلام. وكلام ابن حزم هنا يشبه كلام آخر له ما أظن عاقلا يقبله، فقد حكم بأن من سمى طعاما وقدمه لآخر فمات لم يقتص منه ولا يسمى قاتله. وأصل القصة أن يهودية وضعت السم في شاة وأهدتها للنبي عليه الصلاة والسلام، فلما شرع يأكل منها أنكر مذاقها ونهى جلساؤه عن المضي في الأكل، وأحضر اليهودية فاعترفت بأنها رأت قتلة بهذه الطريقة، وأنه إذا كان نبيا سيعرف ويمتنع، فتركها النبي دون عقاب. وأحضر اليهودية فاعترفت بأنها رأت قتلة بهذه الطريقة وأنه إذا كان نبيا فسيعرف ويمتنع، فتركها النبي دون عقاب، ولكن بعض أصحابه كان قد تناول قدرا كبيرا منه فمات مسموما فأمر بالقصاص منها. ولقد حكى الرواة القصة، فذكر بعضهم عفو النبي عنها وذكر الآخرون الأمر بقتلها، وسبب الخلاف ما شرحناه آنفا، لكن ابن حزم رجح رواية العفو وحكم في الجزء الحادي عشر من المحلة بأن من وضع سما في طعام وقدمه لأحد يريد قتله لا قصاص عليه ولا دية. ورواية فساد الصلاة لمرور الحمار والمرأة كرواية سقوط القصاص ممن قتل بالسم أحد الناس وهو وهم مردود، فافقهوا دينكم يرحمكم الله. زوجات الرسول واحد. انطلقت هذه الشائعات بين الأوروبيين حتى كادت تكون بينهم يقينا، فقالوا كان لمحمد 9 نسوة يتقلب في أحضانهم ويشبع شبابه المنهوم لا يسأم من واحدة حتى يتجدد هواه مع أخرى، وقالوا إن ساغ ذلك لواحد من الناس فما يسوغ من داع إلى الروحانية يصل الناس بالسماء ويحدثهم عن الله والدار الآخرة. إن هذا العشق المشبوه للمرأة له دلالة واسعة، فالرجل رجل دنيا وليس رجل دين، وما نصدق مزاعمكم معشر المسلمين عن تجرده وتقواه. قل إذا كان ما قلتموه صحيحا فما استنتجتموه حق، لكن هذا الذي ذكرتم لون من تحريف الكلم عن مواضعه اجعله أدنى إلى الكذب. إن تاريخ محمد من ألسنة العدو والصديق يشهد بغير ما ذكرته، وقد تزوج في 25 من عمره بامرأة في 40 من عمره، وظل معها وحدها قريبا من 48 سنة حتى ماتت، فأين هذه المتعة التي تصفون؟ عندما كان في 40 من عمره كانت شيخة في 55، فعندما كانت في 53 كانت تقترب من 70، فأين الحسنوات التي يتنقل بين صدورهن كما تزعمون؟ وهو كما يقرر العدو قبل الصديق لا يعرف إلا الوفاء للسيدة العجوز التي قضى معها شبابه كله. ثم ماتت زوجته خديجة في عام أطلق عليه عام الحزن، فاستقدم إلى داره امرأة تقاربها في السن هي التي هاجرت معه إلى المدينة. وصحيح أنه في السنوات العشر الأخيرة من حياته اجتمعت لديه نسوة أخريات منهن مجموعة من الأرامل المنكسرات أحاطت بهن ظروف صعبة، لم يشتهرن بالجمال ولا كان لهن من السن المبكرة ما يجدد الحياة، اللهم إلا بكرا واحدا بنت صديقه أبي بكر تزوجها توثيقا لعلاقتهما، وتزوج بعدها حفصة بنت صديقه عمر، ولم تعرف بجمال بل بدا ان البناء بها بعد موت زوجها كان جبر خاطر ودعم موده وجهاد. وتزوج ام حبيبه المهاجره الى الحبشه، انه لم يرها هناك بيد انه يعرف اسلامها برغم انف ابيها زعيم المشركين يومئذ، وبقائها على الاسلام برغم انف زوجها الضائع، فهل يتركها في وحشتها وعزلتها؟ لقد ارسل يخطبها ويعز جانبها، وكلما أحاطت ظروف سيئة بإمرأة ذات مكانة ضمها إليه وما كان للشهوة موضع يلحظ، وأدركت النسوة القادمات هذه الحقيقة وعرفنا أن هذا الوضع فوق طاقة الإنسان العادي، فعرض بعضهن في صراحة أن يبقى منتسبا للبيت النبوي مكتفيا بهذا الشرف ومتنازلا عن حظ المرأة من الرجل، فإن الرسول آواهن مستجيبا لنداء إنساني لا لبواعث الغريزة، أين مكان الغريزة والحال على ما شرحنا؟ وفي استبقاء أولئك الزوجات على ما ارتضينا نزلت آيات كريمة، منها قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. ومنها قوله ترجى من تشاء منهن وتأوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليه، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ولا يحزن ولا يرضين بما آتيتهن كلهن. إنه لا يستطع إلا ذلك، فإن دوافع الشهوة كانت ميتة وراء هذا التعدد الذي فرضته أزمات أحاطت ببعض المؤمنات العريقات. ولنفرض جدلا أن الإعجاب بالجمال هو الذي أوحى لتزوج بعضهن، أفكانت أيام الحصار المضروب على الدعوة والأزمات الخانقة التي يتعرض لها المسلمون عامة وأهل البيت النبوي خاصة تيسر للمؤمنين ونبيهم طعم الراحة؟ ما أشقى ربات البيت عندما يكون رب البيت أبا لأمة كبيرة وملادا للمستضعفين واللاجئين وناشد العون في الصباح والمساء. إنه يؤثر غيره بما لديه ويبيت هو واللاتي معه على الطوى. روى البخاري ومسلم عن عائشة قالت ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند مسلم قالت عائشة فقد مات رسول الله وما شبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين. وعند الترمذي قال مسروق دخلت على عائشة فدعت لي بطعام وقالت ما أشبع فأشاء أن أبكي إلا بكيت، قلت لما؟ قالت أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله الدنيا والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم. وعند البيهقي قالت ما شبع رسول الله 3 أيام متتالية، ولو شئنا لشبعنا ولكنه كان يؤثر على نفسه. وعند الطبراني ما كان يبقى على مائدة رسول على مائدة رسول الله شيء من خبز الشعير قليل ولا كثير. قال الحسن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواسي الناس بنفسه حتى جعل يرقع إزاره بالأدم. ما أكثر العفاه الطارقين يلتمسون المطعم والملبس. وكان الناس ربما اقتحموا البيت النبوي قبل إعداد الطعام بوقت طويل أو جلسوا بعد الفراغ منه وقتا طويلا، ولا ريب أن ذلك كان يشق على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجد منه الحرج، فلم يكن بد من تنزل الوحي الإلهي يضع نظاما صارما لهذا التسيب. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام من غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. إن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تعبن معه طويلا في خدمة المجتمع وتعليم الناس ومعاونة الضعفاء واستقبال الوفود، وكان مألوفا أن يصحو النبي للصلاة ويصلي بالناس في المسجد ثم يعود إلى بيته ليسأل عن شيء يفطر به فلا يجده فينوي الصيام، وربما وجد بعض الخل فلا يضجر ولا يشقى بل يقبل عليه راضيا قائلا نعم الأدم الخل. هذا هو نهج الحياة التي يزعم الأوروبيين أنها كانت تلذذا بالنساء واستمتاعا بالدنيا بين أحضارهن. أين هذه الدنيا الناعمة؟ وقد ذكر كتاب السيرة جميعا كيف ضاقت الزوجات بهذا الشظف، وكيف اجتمعنا على المطالبة بتغييره، وكيف تطلعنا إلى حياة أهدأ وأهنأ. فلما بغيتنا بالرد الصارم هذا أو الفراق ثابت في أنفسهم مشاعر الإيمان وأثرنا انتظار الآخرة والعيش في ظل النبوة المكافحة على استعجال الطيبات في هذه الدنيا. كان مفروضا على بيت الوحي أن يعيش كأضعف بيت في الدنيا وأن يتحمل المقيمات به كل ما يتحمله المهاجرون الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم وعاشوا من بعد على ما تيسر. وكافأهن الله سبحانه على هذا البذل بأن صرن أمهات للمؤمنين، وهو لقب كما رأيت فيه من التكليف مثل ما فيه من التشريف. أكانت هناك ديانة أرضية أو سماوية تنهى عن تعدد الزوجات أو ترى فيه أدنى شائبة؟ لا، بل إن أنبياء العهد القديم ألفوا التعدد دون حدود والمذكور عن سليمان وحده أنه تزوج 300 امرأة. وليست النصرانية نهي عن التعدد، وقد حكى ديورانت في قصة الحضارة عن آثام الأحبار والرهبان ما يفيد الاشمئزاز. فلنترك الدين إلى الفلسفة ولننظر إلى فلاسفة الإغريق لنرى كيف يعيش قادة الفكر القديم. وقد كنت راغبا في ذكر هذه الدنايا، ولكني رأيت الطاعنين في محمد يجمعون بين قلة الحياء وكثرة الافتراء، فقلت ما بد من حمل العصا. كتب ماجد نصر الدين في صحيفة اللواء الأردنية مقالا عنوانه لماذا ينهى المثقفون من تراث موبوء بالشذوذ. نقتطف منه هذه الجملة: إن الفلاسفة الذين يعتبرهم البعض مثله الأعلى هم لواطيون شاذون جنسيا، يفخرون بشذوذهم ويتباهون بمضاجعة الغلمان. وقد كرهت امرأة سقراط رجلها وعافت عشرته لتعلقه بأحد تلاميذه، وقص على ذلك أفلاطون الذي تعرف على سقراط وهو صغير، وسقراط مشهور بهذا الداء ومتهم بإفساد الشباب. ويزعم أرسطو أن نسبة الشواذ في عصره تعادل نسبة الطبيعيين، وقد جرت على لسانه عبارات لا نجرؤ على نقلها هنا. وتقول مؤلفة الجنس في التاريخ إن معظم المجتمعات حرمت اللواط أو تجاهلته إلا اليونان، فإن البغاء المنكر كان شائعا ويمكن استئجار الغلمان. والحضارة الغربية الحديثة ورثت عن اليونان والرومان مبادئ وضيعة مخزية، ومع ذلك فهي تتغافل بخبث عن عللها وتتناسى الدنس الذي تصبح فيه وتمسي، وتبسط لسانها بالأذى في سيرة أمير الأنبياء ومعلم الأمم الطهر والعفاف. وهل ننتظر من بيئة الإيدز إلا هذا التدني؟ زوجات الرسول رقم 2. قال لي متعجبا كيف تم زواج عائشة وهي في الصبا الباكر ممن زاد عمره على 50، فقلت له سؤال وارد لا غرابة فيه، ولكن دهشتك سوف تزول يقينا عندما تعلم أن عائشة قد تقدم لها قبل محمد أحد الخاطبين. قال وقد فغر فاه وحملق عينيه كيف كان ذلك. قل ذكر بعض المؤرخين أن جبير بن مطعم بن عدي تقدم لخطبة عائشة وحدث بذلك أبويه قبلا بادئ ببدء، وذهب إلى أبي بكر راغبين في إتمام الزواج، غير أنهما خشيا بعد قليل أن يترك ابنهما دين آبائه ويعتنق الإسلام متأثرا بأصهاره، فتريثا في الأمر وبدأ لهما أن يرجئاه. وهنا جاءت خولة بنت حكيم إلى أبي بكر تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يتجه إلى طلب عائشة، وذهب أبو بكر إلى المطعم إلى المطعم يسأله هو باق على رغبته في خطبتها لابنه، فاعتذر إليه وترك له حرية التصرف. وعندئذ لم يبقى هنالك وعد ولا عهد، وتم زواج محمد من بنت أبي بكر. إن هناك فتيات ينضجن في سن مبكرة، وقد أخبرني أحد الأطباء أن القضاء عرض عليه فتاة لمعرفة عمرها فقدر لها سن 17 عاما، ثم تبين من شهادة الميلاد أنها في 13. إن عائشة يوم بنى بها الرسول كانت أهلا للزواج يقينا، وما نشك في أن الدافع الأول لهذا الزواج كان توثيق العلائق بين النبي الكريم وصاحبه الأول، وهو الدافع لتزوجه من حفصة بنت عمر بن الخطاب لما آمت من زوجها. ولم تكن حفصة امرأة ذات جمال، ولكن هذا العنصر لم يكن المانع من هذه ولا الدافع إلى تلك، لقد كانت هناك أسباب اجتماعية وسياسية أوحد بتعزيز الروابط حينا وجبر القصور حينا، ومد القصور بين صاحب الدعوة وأشتات من الأتباع والأسر التي تزحم جزيرة العرب من أيام مليئة بالأزمات والمحرجات. ربما قال قائل آمنا بأن تعدد الزوجات كان مألوفا في الديانات الأرضية والسماوية حتى جاء الإسلام فوضع عليه القيود، فلماذا لم يلتزم نبي الإسلام بالعدد الذي وقف المسلمين عنده؟ ألم يجيء في الأحاديث الصحاح أنه أمر رجلا لديه 10 زوجات أن يمسك 4 ويسرح الباقيات؟ قلت سؤال صحيح، فلنتدبر الإجابة عليه. إن النسوة 6 التي طلقهن صاحب 10 سيتركن بيته ويجدن بيوتا أخرى، فلهن حق الزواج ممن أحببنا، ولا حرج على أحد في التزوج منهن. لكن ماذا عسى يفعل زوجات الرسول إذا كان الوحي قد نزل من قبل يقول للمسلمين وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. لقد صرنا أمهات المؤمنين وفق النص القائل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم وأزواجه أمهاتهم، وما كان لمؤمن أن يتزوج أمه، فهل يسوغ بعد هذا تسريحهن لعشنا في وحدة وإياس؟ فلنفرض زورا أن تسريحهن مطلوب، فهل هذا هو الجزاء الإلهي لنسوة فحملنا مع صاحب الرسالة شرف العيش ومشقات الحصار المضروب على أمته؟ فقد اخترنا البقاء معه عندما خيرهن وأبين العودة إلى أهلهن في بيوت أملأ بالسمن والعسل، وحملهن الإيمان على البقاء في جو التهجد والصيام والكفاح مع النبي الذي انتصب لمقاومة الضلال في العالمين. فهل يكون الجزاء بعد هذا الوفاء الخلاص منهن؟ إن الله أذن ببقائهن والاقتصار عليهن، وصدر لهن تشريع خاص لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، وكان الله على كل شيء رقيبا. وإني أسائل الهاجمين على محمد من خلال هذه الثغرة المزعومة في حياته، أهي محاكمة خاصة لهذا الإنسان الشريف ومحاولة متعمدة للنيل منه وحده؟ أعرف أن مساءات كثيرة وجهت لأنبياء من قبله، وتعرض الرجال الصالحون لأقبح التهم. ألم يتهم النبي الطاهر لوط بأنه زنى بابنتيه كلتيهما بعدما أفقدته الخمر وعيه وأنجب منهما؟ ألم يتهم النبي يعقوب بأنه سرق منصب النبوة من أخيه الأكبر عيسو بعد عملية احتيال ناكرة على أبيه الذي كف بصره؟ ألم يتهم سليمان بأنه انطلق في شوارع القدس يبحث عن الحبيب المجهول يأخذه إلى فراشه، مع أن عنده 1000 امرأة؟ إن هذا البحث الماجن استغرق 10 صفحات مليئة بجمل طائشة تحت عنوان نشيد الإنشاد الذي لسليمان من شاء قرأه في العهد القديم. ومع جنون الاتهام الذي سيطر على كاتبي هذه الصحف، فإن المتهمين بقوا أنبياء مكرمين. أما سليمان فقد جعله اليهود ملكا، ولكن أي ملك؟ إنه باني الهيكل الذي يجب أن يعاد بناؤه ليكون مسكنا للرب يتجلى فيه بهاؤه ويحكم العالم كله من سدته بواسطة شعبه المختار من بني إسرائيل. أما محمد الصوان القوام الكادح لله طوال حياته، والذي جمع آخر عمره بضع نسوة من الأرامل والمصابات عشنا معه على مستويات الضرورة وتمحضنا لله والدار الآخرة، هو وحده الذي يستباح وتتوارث الضغائن عليه ويتجمع حلف الأطلس لحماية الشاتمين. ومن أولئك الشاتمون الغاضبون؟ هم رهبان وقذتهم العبادة وكبتوا حب النساء في دمائهم، فهم يشتهون ويميتون شهواتهم ابتغاء رضوان الله كما يزعمون. كلا، إنهم أفراد وشعوب شربوا كؤوس الشهوات حتى الثمالة، ولم يتركوا بابا للذة إلا فتحوه دون تهيب أو حياء. وحضارة أوروبا تميزت بأنها يسرت للدهماء من المتع ما كان حكرا على الملوك والرؤساء، وأضحى الصعلوك قادرا على الاتصال ب70 امرأة لما ذاق جديدا طلب مزيدا ما تحجزه عن دناياه تقاليد ولا قوانين. وفي هذا الوسط من الدنس يذمون محمدا وينالون منه، أي منطق هذا المنطق الجائر الظلوم؟ إن الإسلام لم يأمر بتعدد الزوجات، فإن الزواج ليس مجدانا للذة فقط، وإنما هو قدرة على التربية ورعاية الأسرة. فمن عجز عن ذلك كلفه الإسلام بالصوم. ونحن نوجه للأوروبيين سؤالا لا مهرب منه: هل التعدد الذي أذن الإسلام به أفضل أم الزنا؟ وإني أسائل كل منصف صادق: هل المجتمعات الأوروبية تكتفي بالواحدة، أم أن التعدد قانون غير مكتوب يخضع له الكثيرون؟ وثم سؤال آخر: هل الضرورات هي التي تدفع إلى التعدد الحرام، أم أن الإثارات المتعمدة في الاختلاط المطلق وفي تقاليد الرقص التي لا آخر لها من وراء هذا الفيضان من العلاقات الآثمة؟ وأختم هذا القول بسؤال حاسم: هل وعى التاريخ الجاد سيرة رجل أعف خلقا وأشرف ثوبا وأغير على المحرمات وأبعد عن الشبهات من محمد؟ هل حكى عن أحفال في بيته رصت فيها الموائد وعليها زجاجات الخمور وأطايب الأطعمة وأنواع المشهيات والهواضيم؟ لقد كانت عيدان الحصير تطبع على جلده وهو نائم أو جالس، فإذا ظفر مع أصحابه بالخبز واللحم عد ذلك من النعيم الذي يسأل الناس عنه يوم القيامة. فهل هذا النبي الفارس المخشون الجلد يوصف بأنه من أصحاب الشهوات ومن الذي يصف الذين ابتلاهم الله بالإيدز بعدما ابتلاهم بالزهري وغيره من أمراض الإسفاف والإسراف والسقوط؟ يقول الشاعر: وطاولت الأرض السماء سفاهة وعيرت الشهب الحصل الجنادب، وقال السها للشمس أنت ضئيلة، وقال الدجى للصبح لونك حائل، فيا موت ذر إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي إن ظهرك هازل. ماذا تفعل نساؤنا؟ من أيام العرب المشهورة في جاهليتهم الأولى يوم ذي قار، عندما أغار الفرس على أرض الجزيرة بجيش كبير وتناسى العرب خلافاتهم لمواجهة هذا الغزو، والتقت القبائل في جبهة واحدة. يقول التاريخ إن القائد العربي حنظلة بن ثعلبة أمر بقطع أحزمة الهواجد الموضوعة فوق ظهور الإبل، وأنزل النساء كي يمشين على الأرض وراء المقاتلين، ثم نادى في الرجال بصوت سمعه قلب الجيش وجناحاه: فليقاتل كل منكم عن حليلته. وكانت هذه الصيحة كفيلة بإشعال الحماس وقتل كل تردد، فانهزم الفرس هزيمة النكراء وولوا مدبرين. وفي معركة أحد خرج نساء المشركين وراء الجيش الذي يطلب الثأر من هزيمتهم في بدر، وهن ينشدن حانات الرجال على الحرب: إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق، أو تدبروا نفارق فراق غير وامق. كان للنساء دور كما ترى في كسب المعارك، وكانت لهن دراية بقضايا المجتمع كبراها وصغراها. وقد ظهر ذلك في بدء الوحي، فإن أبا لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان مع امرأته في تكذيب الوحي ومقاومة الإسلام بضراوة المحق. وكانت المرأة تقول: مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا. ومشت بهذا الهجاء المصعور في مجالس قريش تسفر وتتطاول وتبث الفتنة وتؤيد الكفر، فنزل قوله تعالى فيها: وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. والمرأة كانت من كبراء قريش لا تشتغل بالأحطاب، وإنما تشبه سعيها بالوقيعة والبذاءة وإيقاد العداوات ضد الإسلام بمن تحمل الحطب الوقود. قلت في نفسي: إذا رزق الضلال بنسوة ينصرنه بهذه الحمية ويتبنين قضاياه بهذه القوة، فلماذا يحرم الإيمان نشاطا نسائيا معارضا له واقفا ضده؟ الذي أسقط آخر معاقل الإسلام في الأندلس هما فرديناند وزبيلا، رجل وامرأة تكاتفا على إسقاط علم التوحيد، وفي النساء المسلمات آلاف وآلاف يستطيعن خدمة الإيمان كما استطاعت المشركات خدمة البلاد، فلماذا يحال بينهم وبين هذه الخدمة؟ في العام الماضي كانت امرأة المرشح الديمقراطي لرئاسة الولايات المتحدة تسعى بجبروت لنصرة زوجها، وظن الناس أنه كاسب المعركة، ولما كانت المرأة اليهودية فقد قيل إن ملكة البيت الأبيض ستكون حليفة إسرائيل، وشاء الله أن ينتصر الحزب الجمهوري فإن الملكة المرتقبة يخامرها الأسى وحاولت أن تتغلب على آلمها بالخمر، وهي الآن في المستشفى تعالج من الإدمان لأنها تحاول النسيان. لقد تساءلت ما هذا الإخلاص، ما هذا الشعور العميق، لماذا لا ينشغل نساؤنا بخدمة المثل الإسلامية بهذه القدرة؟ من يمنعهن؟ ما يمنعهن إلا جاهلون بالإسلام. ما أجمل أن يتطاوع الزوجان وأن يتعاونا على مكارم الأخلاق ومحاسن الشيعة. كان سعد بن ناشئ رجلا حاد الطبع قاسي اللفظ، فلم ترضى بذلك امرأته ولا أمته على شراسة خلقه وقساوة كلماته، فقال يدافع عن سيرته ويشرح حقيقة نفسه: تفندني فيما طلع من شراستي وشدة نفسي أم عمر ما وما تدري؟ فقلت لها: إن الكريم وإن حلى ليلفى على حال أمر من الصبر، وما بي من لان لي من فظاظة، ولكني فظ أبي على القصر. وهذا اعتذار جميل، ولكن المهم فيما خصصنا نصح الزوجة لرجلها ورغبتها في خيره وسلامته. وهذا رجل آخر سخي اليد واسع العطاء، يتصدق بالجمل من إبله الكثيرة على من جاء يسأله عطاء، ويقول لامرأته: هيئ حبلا للسائل يقود به جمله الذي وهبته لك، وينهاها عن لومك. لا تعذليني من العطاء، ويسري لكل بعير جاء طالبه حبلا، فلم أرى مثل الإبل مالا لمقتن، ولا مثل أيام الحقوق لها سبلا. إن هذه النماذج من المجتمع العربي الأول تصور فضائل الإيثار والسماحة التي شاعت فيه والتي حفظت توازنه وجعلت الأسر مصدر استقراره ونسائه. ولا عجب، فالأسرة القوية هي الدعامة للمجتمع القوي والحافظ الأول لتقاليده. وجاء الإسلام فشجع المرأة على الجود من مال البيت بما لا يضره بداهة. فعن عائشة أم المؤمنين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها كان لها أجرها وله مثل بما كسب، ولها بما أنفقت، وللخازن مثل ذلك من غير أن ينقص من أجوره بشيء. وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت: يا رسول الله، ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير، أي ما جاء من ماله الخاص به، فهل علي جناح أن أرضخ أن أعطي مما أدخل علي؟ فقال: ارضخي أعطي ما استطعت، ولا توكي أدخلي فيوكي الله عليك. ونحن نتساءل عن الأسرة العربية الآن، هل بقيت فيها تقاليد العطاء والإفضال على طلاب الصدقات والمعونات، أم غلبتها التقاليد الوافدة من الغرب وهي تقاليد تقوم على الأثرة والكزازة؟ هل ظل الرجال يشمخون بأنوفهم اعتزازا بحماية العرض وصيانة الأهل، أم تسللت برودة التقاليد الأوروبية والأمريكية وأنشأت جيلا آخر له منطق آخر؟ لقد لاحظت أن المرأة الآن تفخر بأن لديها عشرات الفساتين الموافقة على آخر الصيحة في عالم الأزياء، ذاك إلى جانب ألوان الزينة وأدوات الطرف وأسباب الإغراء. لقد كان لنا في الجاهلية العربية خلائق أزكى يرسم معالمها حاتم الطائي وهو يقول لزوجته: إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له أكيلا فإني لست آكله وحدي، أخا طارقا أو جار بيت فإنني أخاف مذمات الأحاديث من بعدي، وإني لعبد الضيف ما دام نازلا، وما في إلا تلك من شيمة العبد. ما أجمل أن يكون الزوجان أديبين أو عالمين أو كريمين أو شجاعين، فإن قعدت لأحدهما ثورة عارضة أو وسوسة هابطة أسرع إليه الآخر فأخذ بيده وسدده على الطريق. امرأة بألف رجل، أجيال كبيرة من علماء الأزهر الذين تخرجوا في كلية الأصول الدين مدينون أدبيا وماديا لامرأة محسنة وقفت مالها لله وأنشأت منه مؤسسات يتفجر الخير منها منذ عشرات السنين وسيبقى كذلك ما شاء الله. وأنا واحد من هؤلاء الذين نالهم ذلك العطاء الدافق، فقد انتظمت بين طلاب هذه الكلية من نصف قرن أو يزيد، وتلقيت الدروس من أفواه جملة من أكابر علماء الأزهر وقادة الفكر الإسلامي. أتيحت لهم فرصة التعليم في قاعات المبنى الذي أنشأته الخازندارة ملحقا بمسجدها الجامع الفخم. كانت الدراسة تبدأ أول العام بحفل مائج في المسجد الكبير نستمع فيه إلى توجيه أن نطلب العلم لله لا لدنيا نصيبها أو جاه، نستحبه مع تذكير أئمة العلم الإسلامي وجهادهم الزاكي في تربية الشعوب وحياطة الحق. ثم يذهب كل منا إلى صفه وفي نفسه قول أبي العلاء في صفة فقيه حنفي: أنفق العمر ناسكا يطلب العلم ببحث عن أصله واجتهاد. لكن من هي الخازندارة؟